أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذه الحركة لابد أن تدفع لسائر العمل. هو لابد في الإيمان من أمرين: الأمر الأول تصديق القلب، والأمر الثاني عمل. هذا الإيمان والتصديق لابد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، مصدق وإيمان اليهود وأبي طالب، عندهم تصديق وليس عندهم عمل. وكذلك العمل، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا بد لهم من عمل يصححه، لا بد لهم من إيمان وتصديق في بعض يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان يصحح، وإبليس وفرعون مصدقا ليس لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل. فلا بد من أمرين: الإيمان لا بد من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصحح. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بمجرد تصديق أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جرى بعض طلبة العلم أن البدء بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات أولى، لأن الأخيرة كشف الشبهات في التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة التوحيد. ثم رأيكم؟
الأمر في هذا واسع، لا بأس لو بدأ بكتاب التوحيد، لا بأس أو بدأ بهذا، الأمر في هذا سهل.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معية الله معية حقيقية وذلك في الواسطية، فما توجيه فضيلتكم تجاه هذه المعية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية؟
وهل هي
العلم فقط أم أنها معية حقيقية لا نعلم كيفيتها؟
نعم، المعية صفة من صفات الله عز وجل، وهي معية حقيقية كما قال الشيخ الإسلام، يعني ليست مجاز كما يقوله البدع، يقول وصف الله بالعلو والمعية والسمع وبصر مجاز، لا، بل هي معية حقيقية. لكن هذه المعية الحقيقية ما هي المعية؟ هل تستلزم الاختلاط والابتزاز؟ لا تستلزم الاختلاط والابتزاز كما يقوله الجهمية يقولون معية الله لخلقه أن يكون ممتزجا بالمخلوقات وأن يكون مختلطا بالمخلوقات، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى عما يقول، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادها كما قال العلماء تزيد على 3000 دليل، أبطلوها بنصوص المعية. وأما أهل الحق فعملوا بالنصوص من الجانبين، أثبتوا العلو والفوقية وأثبتوا المعية، قال لا معرفة بينهم، يعني ليس معنى المعية الاختلاط، ما معناها مطلق المصاحبة. المعية معناها مطلق المصاحبة، والمصاحبة تقتضي المقارنة في أمر من الأمور، فهو بحسب متعلقاته، من متعلقاتها أن يكون الشخص معك، هذه معية، ومن مقتضاتها أن يكون رئيس معك، يقول ملك مثلا اذهب وانا معك ويرسل الجيش، ومن مقتضاتها العلاقة، يقول الانسان فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب ما زلنا والنسر والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا السر والنجم معنا، وتقول المساع معك وان كان فوق رأسك. فالمعية ليس معنى الاختلاط، معناها مطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في امر من الامور. وعلى ذلك فليس هناك منافسة بين نصوص العلو ونصوص الفوقية ونصوص المعية، بل كلاهما حق. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش بذاته، وهو مع المخلوقين بعلمه واطلاعه وإحاطته، بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم وسمعه لهم وتدبيره وإحاطته بهم، فلا منافسة بين النصوص. ولكن أهل البدع والعياذ بالله ضربوا النصوص بعضها ببعض بسبب زيغهم وإشرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: الجهاد قام لخدمة الدعوة، فما رأيكم فيما يضر الدعوة باسم الجهاد؟
نعم، لا يجوز الإنسان أن يضر الدعوة باسم الجهاد، لا، الدعوة نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله وعلى بصيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف يضر الجهاد؟ لا ينبغي الإنسان أن يضر الجهاد باسم الدعوة، الدعوة لها حدود وهي وسيلة، بل هي نوع من أنواع الجهاد، فلا يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر على الجهاد في سبيل الله، بل واجب على الإنسان أن يعلم على بصيرة وأن يحذر من الشطط والإحراق. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول: من هم آل البيت؟
آل البيت قيل المراد بأبي آل بيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته المؤمنون فاطمة والحسن والحسين والعباس، هؤلاء قرابته وزوجاته أيضا يدخلون في آله. يقول المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه ويدخل في آله قرابته المؤمنون. إذا قيل آل النبي يقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل آله قرابته المؤمنون، وقيل زوجاته، وقيل أتباعه على دينه. هذا هو الصواب. إذا قيل الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أما إذا قيل آل البيت، البيت هذا معناه قرابته المؤمنون وزوجاته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاته، لأن قال آل البيت. أما إذا قيل آل النبي، فآل النبي أتباعه على دينه على الصحيح، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته.
أحسن الله عليكم وأسألكم الله تعالى بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفق الله في جميع الإطاعة،
والصلاة على محمد
ورسوله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عبد الجبار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفز وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان فائتهما، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا بأس بسنده، هو عبد الرزاق في المصنف، والطبراني الصغير، والبغوي في شرح السنة، وابن منجة في الإمام كما صريح المحقق، وهو أحمد في المسند أيضا طريق جريد عن عبد الملك عن عمير عن جابر عن سمرة قال: خطب عمر المنصب الجابية، ورواه أحمد أيضا من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله المبارك عن محمد بن سوقة، وقال محقق بإسناده صحيح، وصححه الألباني، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحضر الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الحديث الأخرى من أن القرون المفضلة ثلاثة، في الاخر خير الناس قومي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم في قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يفهمون، ويظهر فيهم السمن، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقومون ولا يؤمنون، ويقومون ولا يؤمنون، وينظرون ولا يفهمون، ويظهر فيهم السمن. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القرون المفضله ثلاثه، دلت هذا على دل على ذلك حديث كثيره في ان القرون المفضله ثلاثه، وهذا الحديث دل على مدرسه هذه: اكرموا اصحابي فان خيارك، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضله حصل الاختلاف، حصل التغير، ولهذا قال: ثم يظهر الكذب حتى يحلف الانسان على اليمين لا يسالها، من عدم تورعه وجرأته يحلف على اليمين قبل أن يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها. كما في الحديث الآخر يشهدون ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يخونون وينظرون ويقول ضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صبه ضحضوحة الجنة من وسط الجنة فعليه بالجماعة يعني سيلزم جماعة المسلمين فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد. هذا الحديث في حثهم على لزوم الجماعة ومناسبة الترجمة واضح فإن الترجمة قد يجب النصيحة ولزوم السنة والجماعة فهذا الحديث يؤمن بلزوم السنة لزوم أهل السنة. قال ومن صبه ضحضوحة الجنة عليه بالجماعة لازم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما في حديث تليفة الذي رواه البخاري قال تلزم بجماعة المسلمين وإمامهم لما سأله وقت الاختلاف وفي الفرق قال تلزم بجماعة المسلمين وإمامهم. هنا قال فمن صبه ضحضوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفرد وهم من الاثنين أبعد يعني كلما كان الإنسان مع جماعة كلها بعد عن الشيطان وعلى الاختلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون رجل امرأة ان الشيطان ثالثهما هو في تحريم الخلوة في المرأة الأجنبية وان يحرم على الرجل ان يسأل المرأة ليس لها بمحرم ولو كانت بنت عمه او بنت خاله او زوجة اخيه زوجة عمه هي تبرأ أجنبية منه فلا يخلو بها في البيت وحدها او في السيارة وحدها او في مصعد الكهربائي بل لابد يكون معه ثالث يزيل به الخلوة يصل في البلد بشرط لا يكون هناك ريبة فإن كان ريبة هناك ريبة وحتى ولو كان اثنين او ثالث او كان ثلاثة او اربعة لكن اذا لم يكن هناك ريبة تزيل الخلوة ليكون معه ثالث اما ان تكون معه زوجته او تكون معه امه او ولد كبير بالغ ولد كبير بالغة مع 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 التحشم مع الحشمة والتحجب طبعا. اما السفر فلا يجوز السفر ولو كانوا ثلاثة لا لا يجوز المرأة تسافر ولو كانت مع ثلاثة او اربعة الا ان يكون معها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة ان لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن. الذي يدل على ان المؤمن هو الذي يعمل السيئة ويسر بها او يعمل حسنة ويسر بها وإذا عمل السيئة فأس يزيد على الذي ماذا يزيد وينقص. نعم بالشاهد من الحديث الأمر بالزم الجماعة في قوله ومن سره بقوة الجنة عليه للجماعة الواجب على الإنسان يزم جماعة المسلمين وإمامهم ويحذر من الفرقة والاختلاف. نعم
وفي الإسناد عن عمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يصل ذي عهد بعهده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وأخبرنا به أبو الحسن بن بشران عن السفار وذكره الآجري عن أبي بكر بن أبي ذئب السجستاني عن محمد بن بشار أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروح عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره.
نعم هذا صحيح صحيح وقد رواه الإمام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله هذا مسلم في صحيحه من طرق عن غيلان بن جرير ورواه عبد الرزاق ايضا عن عامر ورواه الامام احمد وهو حديث صحيح وفيه تحذير من فرقة الجماعة وان من فرق الجماعة وخرج على الجماعة وخرج على امام المسلمين فإن هذا من كبائر الذنوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل جماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن من خرج عن الطاعة خرج على الإمام المسلمين وخرج عن الجماعة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وظاهر الحديث الكفر قال فميتته جاهلية لكن المراد الوعيد يعني من حديث الوعيد الحديث من حديث الوعيد وهو يدل على أن مفارقة جماعة المسلمين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم من كبائر الذنوب، ولهذا توعده من القلقمات فميتته جاهلية. ومن خرج على أمه يضرب ضربها وفاجرها لا يخشى مؤمنا بإيمانه، يعني لا يبالي ولا لا يبالي بالمؤمن ولا يبالي بالعهد، لا يتحاشى مؤمنا ولا يتحاشى صاحب عهد. قال ومن خرج على عنه يضرب ضربها وفاجرها لا يخشى مؤمنا بإيمانه ولا يصد بعهد بعهده فليس من أمتي، هذا وعيد الشديد يدل على أن الكبائر وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء الفرقة الآن الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى إمام المسلمين لا يحصل مؤمن لإيمانه، يفجرون ويقتلون ولا يفجرون ويقتلون ويهلكون الحرث والنفس ولا يظلم بالمؤمن ولا بالعهد، لا يخسر مؤمن لإيمانه ولا يكون به عهد بعهد. من دخل الى البلاد فهو صاحب العهد، من دخل البلاد له كثير سواء كان من الافراد او من الدولة هذا يعتبر صاحب عهد، لا يجب ان يمس بسوء، ماله معصوم ودمه معصوم. في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، وان ذبح لوجود ما يجي من سيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين خرجوا على امام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وصاروا تضربون البر والفاجر ولا يخشون مؤمنا لإيمانه ولا يخشون بالعهد بعهده، عليه هذا الوعيد الشديد ولا حول ولا قوة. فليس يقول من يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمتي، يدل على أنه كثير كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل تحت راية عمية، قال عمية وعلمية بضم العين وكسرها لغتان الشرتان والميم مكسورة والياء مشددة، عمية وعلمية وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، كذا قال الإمام أحمد وجماعة. والمعنى أنه يقاتل ولا تبين له وجه القتال، حتى راية من يعلم وجهها من الشرع فكرة من الشرع يغضب العصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. وليس من هذا قتال الصحابة، قتال الصحابة رضوان الله عليهم عن اجتهاد وعن تأويل سائل، فإن علي رضي الله عنه بايعه أكثره للحل والعقل ففدت له البيعة، واجتهد معاوية رضي الله عنه هذا الشام وتأخروا عن البيعة يطالبون بدم عثمان، فهم يجتهدون عن اجتهاد وعلي ومن معهم يجتهدون، لكن علي ومن معهم يجتهدون المسلمون لهم اجر الاجتهاد واجر الصواب، ومعاويه ومن معه اجتهدوا فاخطاوا فلهم اجر الاجتهاد وفاتهم اجر الصواب، فهم فئه الباغيه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون انهم ضلال، فهم مجتهدون. واكثر الصحابه انضموا الى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى ومن طائفه من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. فالصواب مع علي رضي الله عنه، ولهذا انضم اكثر الصحابه كلهم علي عملا بالعمل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغاة فضم الصحابة لقتال لإصلاحه، لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة، هم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. فقتال الصحابة لا يدخل في هذا، لأنه قتال عن تأويل، عن تأويل الإنسان، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضي بعض الكفار بعضكم بقضاء، إنما القتال الذي لا يعرف وجهه كما قال النبي تحت راية عمية وليس له دليل من الشرع وليس عن اجتهاد سائر، مثل ما جاء في الحديث انه في اخر الزمان يكثر القتال فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. اما اذا كان اجتهاد سائر دليل واضح من الشرع فلا يدخل فيها، فالصحابة عن اجتهاد سائر، فما بين مجتهد مصيب له اجران وما بين مجتهد مخطئ له اجر واحد. وأشكل هذا على بعض الصحابة واعتزلوا الفريقين ابن عمر وسلمة ابن الأكوع وأسامة بن زيد وجماعة، اعتزلوا الفريقين لما تبين لهم وجه الصواب مع من. وخافوا من الأدلة التي فيها النهي عن القتال وأن في الفتنة وأن وأنه يجب كسر جفون السيوف في الفتنة، فلم يتبين لهم لا كيف الصواب، فلهذا اعتذر الفريقين. وهذا في الوعيد الشديد يقولون النبي: ومن قتل طلبة علمية يغضب للعصبية أو يقاتل العصبية فقصته جاهلية. هذا وعيد شديد، يعني يقاتل طلبة علمية عمياء لا يعرف كيف الصواب، ويغضب العصبية ويقاتل العصبية. أما إذا كان مع إمام المسلمين يقاتل مثلا البغاة أو يقاتل الخوارج، أو مع إمام المسلمين تمت له بيعة، أو جاء إنسان باغي يبغي عليه فيقاتل الثاني، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم أمر جميع لأنكم يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا ما كان. هذا واضح، إذا اجتمع المسلمون على إمام تمت له البيعة وجب السمع والطاعة له بالمعروف، ولا يجوز احد ان يفرق الجماعه. فمن جاء ينازعك او يفرق المسلمين فهو يقتل الثاني، هذا بامر الشرع بالنصوص. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعه وتوعد من فارق الجماعه، فقال: من فارق الجماعه وخرج من الطاعه فبيت في جهل. من فارق الجماعه فقد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب. ففي الحث على لزوم الجماعه، هذا هو الشاهد الترجمه، فقد باب وجوب النصيحه ولزوم السنه والجماعه. يقول: من فارق الجماعه خرج من الطاعه فمات بفكر جاهليه. هذا هو الشاهد الترجمه، في الوعيد على من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه وانه يرتكب كبيره من كبائر الذنوب. نعم.
اخبرنا ابو فتح هلال بن محمد بن جعفر قال اخبرنا النجاد قال حدثنا احمد بن ملاهب قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وان هذه الامة تفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، وكلها في النار إلا واحدة وهي جماعة. ورواه الآجري عن الصندلي عن الجنجوي عن الفريابي عن سفيان الثوري وذكره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. هذا الحديث قل: إن أهل الكتابين فرقوا في دينهم على 72 ملة، المراد أهل الكتابين اليهود والنصارى، والمراد بالله الأهواء، والأهواء هي البدع. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 73 بدعة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 بدعة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا حديث رواه ابن بطة في الإبانة، رواه اللكائي في شرح الاعتقاد، ورواه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن حديثه شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن. ورواه الآجري في آخره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشاهد من الحديث الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق على أنها تفترق إلى فرقة كلها متوعدة بالنار بكونها مخالفة للجماعة إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الآجري بين أن الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليه فرقة النادي وهي الطائفة المنصورة، وهم السنة والجماعة، وهم الجماعة، ووصفهم ثم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة النادي. أما الفرق الأخرى فهي فرق متوعدة بالوعيد، فرق بدع، فرق مبتدعة، ولكنها ليست فرقة من فرق الكفر. ولهذا قال العلماء ان الجهمية والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، دل على ان هذه الفرق فرق بدع، فرق متوعدة بالوعيد لكونها ابتدعت في دين الله ما ليس منه. والناجي هم الفرقة الناجية التي سلمت من البدعة وسلمت من الوعيد، هم الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما عليه اليوم، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. نعم.
وأخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن مسعود السيستاني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة كذلك 72 فرقة، والثالث 70 جماعة، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النادية. ورواه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود.
نعم، هذا الأثر عن يوسف بن أسباط ليس حديثا ولا قول الصحابي، ولكنه قول لبعض أهل النهوس بن أسباط شهاد منه. يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة. فإذا 4 في 18 تكون 72 فرقة. هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 72 فرقة، أصولها أربعة: الروافض 18 فرقة، والخوارج 18 فرقة، والقدرية 18 فرقة، والمرجئة 18 فرقة، الجميع 72 فرقة. هذه فرق هالكة. والفرقة الناجية هي 73، وذي قال والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية. وراه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود، يعني قوله الفرقة الناجية هذا كما صبر ثابت، الفرقة الناجية هي من كان على بثنا عليه اليوم من أصحابه. وهذا اجتهاد من يوسف بن أسباط، اجتهاد منه، وإلا تحديد 72 فرقة ليس عليه، ليس هناك نص يحدد 72 فرقة. وكذلك قوله ان الروافض 72 فرقة والخوارج 72 فرقة قد ينازع في هذا، ان الخوارج ذكر اهل الفرق انهم مقاربون 24 فرقة، وكذلك الشيعة، وكذلك القدرية والمرجعة. والروافض يقال لهم الرافضة، لأن الروافض طائفة من طائف الشيعة. الشيعة كما ذكر الفرق 24 فرقة، 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. ولهذا ما يقال إن الشيعة كفار، ولا يقال إنه قال الشيعة طبقات وفرق، 24 فرقة كما ذكر الفرق، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب الاعتقاد. إذا كان عقيدة توسل الكفر صار كافرا، وإذا كان عقيدة توسل الكفر صار مبتدعا. وأعلى طبقة الشيعة النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي والعياذ بالله، وأن علي في السحاب وأنه سيخرج، الذي يقول أن الله حل في علي. هؤلاء هم أعلى طبقة الشيعة، وهم أعظم الناس كفرا والعياذ بالله، يقول أن الله هو علي وعلي هو الله نعوذ بالله. ثم يلهم المخطئة، طائفة من طائف الشيعة المخطئة الذين خطأوا جبريل، وقالوا أن جبريل أرسله الله للنبوة والرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان وأرسلها إلى محمد. ويقولون كلمة مشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة. خان الأمين هو جبريل، وصدها عن الرسالة عن حيدرة لقب لعلي. خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدرة عن علي إلى محمد. هؤلاء كفر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين يقولون الرسول علي ولكن وليس محمد، لكن جبريل أخطأ وخان، أرسله الله إلى علي، فجبريل أخطأ وخان وأرسل وأعطى الرسالة محمد نعوذ بالله. هذا كان خطئا. ثم وليهم الروافض، ثم الروافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما سألوه على أبي بكر وعمر: ما تقول فيهما؟ ما تقول يا أبا بكر يا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت وجل صالح؟ قال له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا ضد رسول الله، وزيرا فأبغضوه ورفضوه وتركوه، فقال: رفضتموني ورفضتموني. فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكان يسمى قبل ذلك الخشبية، سمون الخشبية لأنه لا يقاتل إلا بالخشب. يقول: ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. إذا خرج المهدي المنتظر اللي دخل سجاد سامرة كان 60 و200، وهو شخص موهوم لا حقة له، لأن أباه حسب على أصله مات عقيما ولم يبدع، أبوه مات عقيما ولم يبدع، اختلقوا له ولد وأرسلوا استرداد
يقال وهو طفل بين 3 سنين أو 5 سنين ومضى عليه 60 أو 200 كم مضى عليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مضى عليه 4 سنين في زمانه، ونحن نقول الآن مضى عليه 100 سنة ولا دخل في الرجال سامر شخص موهوم ويقول إن الأمة معلقة في دينه حتى يأخذ البحث، ولا يعرف ناس دينه حتى يأخذ البحث، ولا جهاد حتى يأخذ البحث. ولما فاتهم هذا جعلوا مسألة الوصاية، صار الخميني هو اللي وصي حتى يخرج المهدي المنتظر. فهؤلاء الروافض والعياذ بالله من عقيدتهم عبارة على البيت، يعبدون على البيت ويتوصلون به، يسمون بالأئمة الاثني عشر، ويسمون بالإمامية لأنهم يقولون بالإمام الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول نفسه عليه الصلاة والسلام. الأئمة الاثني عشر منصوصون معصومون، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين بن العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن يوسف الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل في رجال سامرة 60 ويصل إلى الآن. هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون، نص عليهم الرسول، لكن يقولون إن الرسول نص عليهم، لكن الصحابة أخطر هذه النصوص وكفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطر هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وولوا أهل الخلافة، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وولوا أهل الخلافة، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وولوا أهل الخلافة وولوا أهل الخلافة، ثم وصلت النوبة إلى علي إلى الخليفة الأول. فقال الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخطر النصوص، وإلا الخليفة أن الرسول نص على الخليفة بعد علي. فهو كفر الصحابة والعياذ بالله، تكفير الصحابة تكذيب لله، الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، كما قال الله تعالى لا يستوي من أنفق من قبل تكفر وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى الجنة، حسنى الجنة كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقناء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزارا أخذ شطا فآزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله النبي الأمير وعامل الصدحة منهم مغفرة وعاد القضية. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفضل العظيم. أليس هذا تعديل من الله؟ الله عد لهم وزكاهم ووعدهم بجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وإذا كان الصحابة كفار وهم الذين نقلوا إلى الشريعة وحملوا إلى كيف يثق بدين نقله الكفار؟ كيف يثق بدين نقله الكفار؟ صلى الله عليه وسلم. كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي منه إلا السبع وأنه فقد من القرآن ثلث القرآن، هناك مصحف ثم مصحف فاطمة يعاد المصحف الذي بين أيدي أهل السنة 3 مرات وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهذا تكذيب وما كذب الله كفر. فتكون عقيدة الروافض فيها شك كفر من ثلاث وجوه، الوجه الأول عبارة عن البيت، الوجه الثاني تكذيب الله في تعديل الصحابة وتزكيتهم وأبهم الجنة، الوجه الثالث تكذيب الله في أن القرآن محفوظ بقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بقية فرق الشيعة مبتدعة كالزيدية الذين يفضلون علي على عثمان أو مبتدعة، فالمقصود أن الشيعة طبقات من وكاهن على حسب العقيدة. والفرقة الثانية الخوارج هم الذين خرجوا على علي والصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا علي، وهم الذين يكفروا المسلم من عقيدتهم تكفير المسلم بالعاصي، يقولون المؤمن إذا فعل كبيرة كفر وخرج من الملة وخلد في النار، يقول الزاني كافر وشرب الخمر كافر والعقل والذي كافر والمراد كافر وآتى الرشوة كافر وهكذا،
أخذوا النصوص التي عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار فجعلوها جنسية، فصاروا يستحلون دماء المسلمين بالنعاق ويكثرونهم ويخلدونهم في النار، والمعتزلة يوافقونهم في تخليد في النار لكن يخالفونهم في الدنيا، فيقولون في الدنيا إذا فعل كبير خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويستحلون دمه وماله، لهم فرق كثيرة من العبادية ما يقل من 24 فرقة كما ذكر أهل الفرق. الصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع فلم يكفروهم، وسئل علي رضي الله عنه هم كفار؟ قال لم يكفروا، فروا في الجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء كفر أموري وعن الإمام أحمد أنهم كفار، استدلوا بالنصوص التي فيها تصريح بكفرهم بقوله صلى الله عليه وسلم يمرق في الصحيحين أبي غيرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فشدهم بعاد وهم قوم كفار. ولهذا النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى تفسيرهم وهو رواه الإمام أحمد باختيار شيخنا سماحة الشيخ أبو بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى كفر الخوارج. الصحابة على كما ذكر الشيخ ابن تيمية عاملهم معاملة مبتدئة، والقدرية القدرية طائفتان، طائفة الكفار وطائفة المبتدئة. فالكفار هم الذين أنكروا المرتبتين من مراتب القدر، مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، الله أعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كثيرا. والثانية الكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، الذوات والصفات كل شيء مكتوب. والثالث الإرادة، الإرادة والمشيئة، كل شيء في هذا الكون، في هذا الكون كل شيء يقع في هذا الكون لا بد أن يكون سبق به إرادة الله ومشيئته. ومثلا الرابع الخلق والإيجاد، أن الله خالق كل شيء، الذوات والصفات، هذه مراتب القدر، العلم والكتابة والإرادة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره، من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، قالوا إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأنكروا كتابته في اللوح المحفوظ، وهم الذين أخذوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين فعل عنهم حميد الطويل ومعمر صاحب معمر أول ما خرجوا في البصرة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، فجاء حميد الطويل الصاحب وقالوا من البصرة وقالوا لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله يقول سألنا عن هؤلاء، قال فخرج حجين فوفق لنا عبد الله بن عمر صحابي، قال فاكتنفوا انا وصاحبي وظننت انه سيكتب الحديث اليه، فقلنا له ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا يعرف بصره قوم يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون ان الامر انف يعني مستانف وجريء فيسوق به علم الله، فقلنا الله ما يعلم بالشيء حتى يقع نسب الله اليه. فقال ابن عمر اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم براء، والذي يفتي ابن عمر بيده لو انفق احد مثل اخذ ذهبا ما قبله الله منه حتى انه بقدر خير وشره. ثم ساق حديث عمر وحديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه وعن امراتها، ولما سال عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خير وشره، هذا اول حديث يفهمه الامام مسلم. فهؤلاء القدريه الاولى كفار كسرهم العلماء وقالوا هم خارجين، انهم خارجون من الثنتين سنة الفرقة. لماذا؟ لانهم انكروا علم الله بالاشياء، قالوا ما يعلم الله بالاشياء حتى تقع، هم نسبوا الله الى الجهل فهم كفار. وهم الذين قال فيهم الامام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروا كفروا. والطائفة الثانية وهذه انقرضت، الطائفة الاولى انقرضت، والطائفة الثانية القدرية المتوسطة الذين اثبتوا علم الله بالاشياء وكتابته لا في اللوح المحفوظ، ولكنهم انكروا عموم الاراده والمشيئه وعموم الخلق والايجاد، فقالوا ان الله قدر كل شيء واراد كل شيء الا افعال العباد،
ما أراده ولا قدره من الطاعات المعصية. وقالوا إن الله خالق كل شيء من ذوات الصفات إلا أفعال العباد، لم يخلقها فللعباد هم الذين خلقوها بأنفسهم استقلالا بشبهة عرضت لهم. ما هذه الشبهة؟ يقول قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها وصار ظالما كفرا من ذلك، قالوا الله ما خلق المعاصي ولا الطاعة. فالعبد هو الذي خلق الطاعة فيجب على الله المثيبة كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وقدرته، وإذا فعل معصية يجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار. ولزمهم على هذا فضائع، لزمهم أن يقع في مثل الله ما لا يريد، وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. أما القول بأن الله تعالى خلق المعاصي فإنما خلقه لشكا وأسرى، لولا خلق الله للمعاصي والكفر فاتت عبوديات محبوبة لله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية حب الله وبغض الله. لو كان الناس كلهم أين هذه العبوديات؟ والذي ينسب إلى الله إنه هو الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة. وهذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر إليك ليس إليك، وإن الشر البحر الذي لا حكمة في تقديره ليس إلى الله. فهؤلاء الطائفة القدرية متبعه لان من اجل الشبهه التي حصلت لهم، لانهم متاولون. المراد بالقدريه هم هؤلاء الروافض والخارج والقدريه والمرجئه. والمرجئه هم الذين قالوا ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان، قالوا ان الايمان هو التصديق في القلب. فهم اربع فرق. الفرقه الاولى الجهميه الذين يقولون ان الايمان مجرد معرفه الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. يلزمهم على ذلك ان ابليس مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، واليهود مؤمنون يعرفون. قال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم. وكذلك ايضا ابو طالب مؤمن، بل ان العلماء كفروا الجهل بتعريفه هو، قالوا هو اجهل الناس بربه فيكون كافرا بشارك عالمه. اعوذ بالله، هذا أفسد قول، أفسد قول في 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 الإرجاء هو مذهب الجهل. الطائفة الثانية الكرامي، الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق باللسان، مجرد نطق باللسان، فمن نطق باللسان من نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا ايضا يلي المذهب الثاني في الارجاء الكرامية الذين يقولون ان الايمان هو مجرد النطق باللسان، ومع ذلك يقولون اذا نطق اللسان بشارتين فهو مؤمن، ولو كان مكذبا بقلبه فهو خلد في النار. فيلزم على قول من التناقض، وهو ان المؤمن كامل الايمان يخلد في النار. قالوا إذا نطق بالشارتين فهو مثاب الإيمان، وإذا كان مكذبا فيخلد في النار. فيجمع على قول من المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية الذين يقولون الإيمان مجرد تصديق في القلب، الإيمان هو التصديق. الجهم يقول الإيمان هو المعرفة في القلب. كرامي يقول الإيمان هو قول اللسان. الأشعرية والماتريدية الإيمان هو التصديق في القلب، وهو رواية عن الإمام بن حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جماهير أصحابه. يقول الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان، لكن الأعمال مطلوبة. من طائفة من السنة يقول الأعمال مطلوبة لكن لا نسميها إيمان. صلاة والصوم والزكاة والحج والواجبات واجبات والمحرمات والمحرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، ولا نسميها إيمان. وأهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف، فقالوا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الايمان قول تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، ويزيد وينقص. يا والاعمال ثم ايمان ثم بر ثم تقوى. فيوسف بن اسفار يقول اصول البدع اربعه: الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه، ثم تشعبت كل فرقه 18 فرقه. هذا اجتهاد منه، وليس هناك تأييد على تعداد هذه الفرق. نعم.
وروى الآزري الحديث كالسرق من طرق، وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآية. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
نعم روى الأجري الحديث حديث كثير يعني تفسير قومتي على 73 فرقة من طرق متعددة وذكر على يعقوب بن زيد بن طلحة قال ترى علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث فرقت الأمة فستفترق أمتي على 73 فرقة تلا فيه قرآن وهي قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعنى أن كل أمة فيها فرق على الباطل وفرقة على الحق. فاليهود على الباطل وفيهم فرقة على الحق وهم الذين قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك النصارى فرق على الباطل وفرقة على الحق وهم الذين قال الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا أرسلنا بهم نبيا. وهذه الأمة افترقت 73 فرقة كلها في النار إلا الفرقة الناجية وهم الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة رحم الله عبدا حجر هذه الفرق يعني ابتعد عنها ولم يسلك مسالكها وجانب البدع يعني ابتعد عن البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر يعني النصوص ما دلت عليه النصوص وطلب الطريق المستقيم وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع واستعان بمولاه الكريم. نعم وهذه نصيحة من الأجل رحمه الله ينصح المسلم ويدعو له قال رحم الله عبدا ابتعد عن الشرك وابتعد عن البدع واتبع الصراط المستقيم واستعان بمولاه واستقام على دين الله. نعم
باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن عمر الفقيه المصري رحمه الله قال حدثنا النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد عن ثور يعني بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عامر السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وغجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فإن كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير المروزي عن أبي عاصم ورواه عن الصندلي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد.
يعني هذا الباب هو الباب الثاني من باب الكتاب وهو قال المؤلف باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. فهذا الباب فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما وفيه الحث على ترك البدع وفيه الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة ويخالف قول الصحابة. فهو مكون من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى الحث على التمسك بالكتاب والسنة. الفقرة الثانية الحث على ترك البدع. الفقرة الثالثة الحث على ترك النظر والجدال والجدل فيما يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف قول الصحابة. ذكر حديث العرباض بن سارية هو حديث رواه الأئمة والمحدثون رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان والبغوي كما بين أهل العلم وكما ذكر المحقق وفقه الله رواه البغوي في شرح السنة رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم وقال الترمذي حديث حسن صحيح صحابه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصحه الألباني. وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حبان قال ابن حبان بعد رواية لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة جعل الله منهم بمن به آمن. يقول ابن حبان من علامة أهل السنة أن الذي يكون أن الذي واظب على السنن ويقول بها ولا يعرج على الآراء فهذا من الفرقة الناجية. يكون واظب على السنة يداوم على السنة ويترك الآراء التي تخالف السنن فهذا من الفرقة الناجية. وهذا الحديث أيه ثابت أيه صحيح وفي أن الأرباب صلى يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم بعد صلاة الصبح ثم وعظهم في مشروعية الموعظة وأن الإمام يعظ أصحابه ولا بأس الموعظة بعد الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد صلاة الصبح. قال الإرباب وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب خافت من القلوب لأن حارة ومؤثرة ونابعة من القلب فلهذا أثرت الصحابة. فقال يا رسول الله كأنها موعظة موجعة يعني كونها مؤثرة كأنك توجعنا فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبد الحبشية أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هي وصية الله الأول والآخر. قال الله تعالى في كتابه العظيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض السلف تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على أمر من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على أمر من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيك تجعل بينك وبين النار وقاية التوحيد وتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وأداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والاستقامة على دين الله هذه هي التقوى. أوصيكم بتقوى الله والطاعة. الطاعة يعني ولاة الأمور. وإن كان عبد الحبشية لو كان ولي عبد الحبشية أوصيكم بالطاعة. وهذا الحديث تقيده الحديث الأخرى تقول إنما الطاعة في المعروف يعني والطاعة في طاعة الله أما المعاصي فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا الحديث مقيد بالحديث الأخرى والطاعة يعني الطاعة في المعروف. وإن كان عبد الحبشية لو كان إمام المسلمين عبد الحبشي يجب السمع له والطاعة في المعروف ويجب الخروج عليه. وهذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بقوة وسيف وجب السمع له والطاعة ولو كان عبد الحبشية ولو لم تثبت ولاية بالاختيار. لأن لو كانت الولاية بالاختيار لا اختير القرشي إذا يقول أئمة من قريش إذا توفرت لهم الشروط كما في الحديث الآخر ما أقاموا الدين. فإذا وجد من يقوم الدين وكان الاختيار المسلمين يختاروا قريش فإن لم يجد من يقوم الدين من القرش يختاروا غيره كما ثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالاختيار الخلافة تصل بالاختيار كما ثبت لأبي بكر وبولاية العهد كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث إذا ثبت بقوة تثبت إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب له أمر وجب السمع له والطاعة. ثبت الاختيار والاتفاق في عهد الخلفاء الراشدين ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما ثبت من الاختيار والاتفاق. دولة الأموية والعباسية كلها ثبتت بالاختيار وبالقوة بولاية العهد. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان ولي الأمر عبدا حبشيا ولو كان عبد حبش وفي اللفظ الاخر حذي ابي ذر امر بخير اسمع واطيع وان كان يعني ولي الامر وان كان عبد الحبشيا مجدع الاطراف مقطوع الانف والاذن فالواجب السمع والطاعة لما في السمع والطاعة لابن استجاب الأمر وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. أما الاختلاف والوقوع في الشر في الفوضى وفي الاضطراب وفي رقة الدماء وفي اختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال الدين ويحصل فتن وشرور لا أول لها ولا آخر. فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف ولو كان عبد الحرسين مجدع على الأطراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن والطاعة يعني ولي الأمر وإن كان عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا. هذا في علم من علم النبوة حيث أخبر أنه سيحصل الاختلاف وقد وقع اختلاف. ثم قال فعليكم بسنتي يلزم سنتي الواجب يلزم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة نص إذا لم يكن في المسألة نص وفيها سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها ثم لا يؤخذ نص مثل الأذان الثاني يوم الجمعة سنة الخليفة الراشد. هذا إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر بأن يؤذن الأذان الأول على الزور على في مكان لما كثر الناس في المدينة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بخلافة وعمر بخلافة عثمان ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد وهو الأذان عند دخول الإمام والخطيب. ثم لما كثر الناس واستثار عثمان الصحابة أمر بالأذان الأول التنبيه. هذه سنة خليفة الراشد سنة خليفة الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وعضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها. النواجذ هي الأسنان التي تتلي الأضراس والمعنى تمسكوا بها. والإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور تحذير محدثات الأمور يعني الحدث الذي مخالف لدين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحدث في أمرنا هذا وليكم من فوارد. وإياكم ومحدثات الأمور تحذير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هل الحديث واضح في الترجمة الحث على التمسك بالسنة والحث على طاعة ولاة الأمور والتحذير من البدع. نعم.
وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد الزاهد قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن أبي المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه وكل ضلالة في النار.
نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كان النبي يقول في يوم الجمعة إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وفي اللفظ الآخر وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث صحيح وفيه التحذير من البدع والمحدثات يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والمحدثات كل ما خالف الشرع كل ما خالف دين الله كل ما خالف دين الله كل ما جاء مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو محدثات الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم من عامل عملا ليس عليه أمر فهو رد. والبدع كلها ضلالة. وفي اللفظ الآخر وكل ضلالة في النار. نعم.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إننا سيجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
نعم. هذا اللفظ موقوف على عمر رضي الله عنه وحديث رواه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن عمر بن أبي سلمة فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن عبد الله بن أشد قال قال عمر بن أبي سلمة فيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن فجادلهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه الحث على الأخذ بالسنن قال تخذوهم بالسنن. هذا هو الشاهد تخذوهم بالسنن. إن ناسا يجادلوكم بمشتبه القرآن. فالذي أهل البدع يجادلون بالمشتبه. فإذا يجادلوكم بالمشتبه فتخذوهم بالسنن. السنة تبين القرآن وتوضحه وتزيل اللبس. فهذا فيه الحث على الأخذ بالسنن. فقال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. السنة توضح القرآن وتبينه. السنة لها أحوال مع القرآن. أحيانا السنة تأتي بأحكام وما فيها بأحكام القرآن. فالصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج هذه جاءت في القرآن جاءت في السنة. وأحيانا تأتي السنة موضحة لما أجمع في القرآن ومقيدة لما أطلق ومخصصة للعام في القرآن. وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليس في القرآن كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي نبخ لب من الطير وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن ولكنها في السنة ويجب العمل بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة وحي ثاني. الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فواجب العمل بالسنة. فالسنة توضح القرآن. فإذا جادل مجادل بمشتبه القرآن فإن السنة تزيل يأخذ المسلم بالسنة وتزيل هذا الاشتباه الذي حصل من أهل البدع. نعم.
فصل. قال أبو بكر الأجري رحمه الله ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه. قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذرنا منك العلماء. وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله. فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض بسنن الرسول يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث وعشاء الآخرة أربع. أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي عليه السلام. ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم ومن 20
5 دراهم
ومن 20 دينارا نصف دينار ومن 40 شاة شاة ومن 5 من الإبل شاة ومن جميع أحكام الزكاة أين تجدها في كتاب الله. وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي بكر الأجري كتاب الشريعة نصيحة لأهل العلم والعقل ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين لا يعملون بالسنة. فقال قال أبو بكر الأجري رحمه الله ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في شيء قد ثبت عند العلماء فعرض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه. ماذا يقال له؟ يقال بعض الجهال قال ما أقبل إلا في القرآن ما أقبل إلا في السنة. هناك طائفة يسمون القرآن يسمون القرآنيين، يعني يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، وهؤلاء كذبوا. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالأخذ بالقرآن، قال أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول أبو بكر الجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل أن يجادلوا هذا المبتدع الذي يقول لا أخذ بالسنة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض هذا الجهل وقال لا أقبل إلا ما في الكتاب العزيز. يقول: قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرنا الله حذر رسول الله منه وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، السنة تبين القرآن. فأقام الله عز وجل نبيه مقام البيان، فالرسول مبلغ عنه مبين، وأمر الخلق بطاعته ونهم عن معصيته، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرهم بالانتهاء عما نهم عنه، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، على وعيد شديد. ونفى الله الإيمان عما الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ثم فرض على الخلق طاعته إن طاعة الرسول في نيف وثلاثين موضع مستجابة، والنيف يعني في ما زاد، نيف ما زاد عن يعني عن الثلاثين، يعني فيما يزيد على الثلاثين موضع كلها فيها أمر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له المعارض لسنة الرسول الذي يقول لا أخذ السنة، يقال له يا جاهل الله قال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إذا كنت لا تأخذ بالسنة كيف تؤدي الزكاة الصلاة؟ أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث؟ ما ليس موجود في هذا القرآن، وإنما موجود في السنة. أين تجد أحكام الصلاة أركان الصلاة وواجباتها؟ هل تجدها في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. أين تجد المواقيت تحديد المواقيت؟ القرآن قال إن الصلاة كانت عموما كتابا موقوفا، يعني موجود في الأوقات، لكن ما هو تحديد الأوقات؟ وما صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى وصل ظل كل شيء مثله، والعصر إلى اصفرار الشمس، والمغرب إلى بغض الشفق، لا تجد هذا في القرآن، وإنما تجده في السنة. أين تجد مواقيت الصلاة وما يصلحها وما يبطل ومبطل في الصلاة؟ تجده في القرآن ولا في السنة؟ الزكاة أين تجد في كتاب الله أنه يجب ربع العشر في الدراهم، وكل 100 درهم خمسة دراهم، ومن 20 دينار نصف دينار، وفي الغنم نضع إلى ثلاثة شاة، وفي خمس من الإبل شاة؟ لا تجد هذا إلا في السنة. وكذلك جميع الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله: هذا قول العلماء علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. لا شك أن من أنكر السنة كافر، من أنكر السنة وجحدها فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب الله كافر. ومن جحد السنة ولا أو لم يعمل بها وقال لا أعمل بها واعتقد أنه لا يجوز عمل بها فهو كافر وكذب يتبع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من مضلات الفتن، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله ولزومهما والاعتصام بهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة حقيقة جاءت من الشبكة، فليعذرنا الإخوة لتقديمها، لأن بعض الإخوة في تلك البلاد لا يتسنى لهم رؤية مشايخ ولا سؤالهم إلا من هذه اللقاءات المباركة. هذا أخ من ليبيا يقول: نحن في بلد يقطر فيه نهار العلم ويطول الليل الجهل، واليد العليا للمتصوفة الدجالون، ولا سبيل لنا لنيل العلم إلا عن طريق الاستفاد العلماء أو بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم لدحض شبه هؤلاء المبتدعة، ولكنهم يشبهون على العامة بعدة شبه، منها الاستدلال بمقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، الاستدلال بحديث اجتهد الحاكم فله أجران، وغيرها من الشبه والاستدلالات الباطلة. فما ردكم عليه وما نصيحتكم لنا؟ وجزاكم الله خير.
نعم، أما قول من كان شيخه كتابه فخطأ أكثر من صوابه هذا صحيح، يعني أن الإنسان اللي يطلب العلم من الكتب فقط ولا يأخذ العلم من أفواه العلماء ولا يحضر حلقات الدروس، لا شك أنه يغلط ويخطئ، لا شك أنه ولا يكون طالب علم، وليس هناك طالب علم خارج من الكتب، وحده. طالب العلم لابد يكون كل العلماء وكل محدثين لهم شيوخ ولهم تلاميذ، فلا بد ان يؤخذ العلم عن مشافهة العلماء واللفظ عنهم واللقاء بهم وسؤالهم واستفتائهم ومزاحمة التلاميذ في العلم، هذا صحيح. واما حيث اذا اجتهد الحاكم فاصبر فله دراهم واذا اجتهد فاصبر فله اجر، نعم هذا العالم، هذا العلماء اهل البصيره. العالم اذا اجتهد في مساله واستفرغ وسعه، الذي عنده اهليه استفرغ وسعه في الاجتهاد، فان اصاب فله اجر، اجر الصواب اجر الاجتهاد واجر الصواب، وان اخطا فله اجر الصواب وفاته اجر الصواب وله اجر الاجتهاد، هذا العالم. اما غير العالم يسال اهل العلم، الذي ليس عنده بصيرة لا يجتهد، هو محل الاجتهاد. لم يصل إلى درجة الاجتهاد الذي ليس عنده علم ولا بصيرة، يقلد من يثق بدينه وعلمه ورعاه، يسأل لكن لا يسأل مهب وجب، بل يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعاه، فإذا أفتى يعمل به كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو طالب العلم لا يعتمد على الكتاب، بل يعتمد على أهل العلم، والاجتهاد انما هو لاهل العلم وليس للعامه، والعامه هو ومن ليس له اهليه هذا يسال اهل العلم، يسال اهل البصيره، يسال من يثق بدينه وعلمه وعلمه ثم يعمل به. نعم.
سائل اخر يقول: فضيله الشيخ، في هذه الايام كثر الخوض في شؤون الامه ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك، واصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم، وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. فضيلة الشيخ، نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات، ومنها أولا الاستدلال بحديث أخرج اليهود من جزيرة العرب على شرعية الجهاد في بلادنا، ثانيا قول إن العهد والأمانة لمن في هذه البلاد في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في البلاد الأخرى.
على واحد الأول،
أخرج المشركين من جزيرة العرب.
نعم، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقول هذا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم الكفرة، ليس الإنسان يستخدم خادم أو خادمة كافر في جزيرة العرب، وليس له أن يستخدم عاملا كافرا، لأن هذه الجزيرة هي التي هي منبع الإسلام ومهد الإسلام، والإسلام قام على أكثر في العرب، فينبغي أن تكون سالمة خالصة. بعض الناس لا يبالي، تجد يستخدم خادم كافرة أو خادمة كافرة، سائق كافر، هندوس، تجده لا يبالي. بعض الناس يستخدم عمال كفرة، حتى بعضهم يقال إن العمال كفرة أحسن في العمل، أو أنه يعملون في وقت الصلاة والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يحرم عليه. فلا يجوز سنستخدم إلا مسلم، وأيضا يختار بعض الناس يكون مسلم ولكنه يتسمى ليس له الإسلام إلا الإسلام، يختار يسمى نفس الطيبين الذي يمكن توجيههم، لأن المسلم يمكن توجيههم، من كان على دينك فهو يعينك. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم الكفرة، الحمد لله يستخدم المسلمين. وأما ولا ينبغي أن يطلع الكافر في جزيرة العرب إلا مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة، كان النبطي الأنباط الصخر يأتون يبيعون سلعتهم وما يأتون من الطعام ثم يذهبون ولا يستقرون، وهذا غير ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بولاة الأمور من الوقود وأشباهه، ولاة الأمور لهم اختصاص، لكن ما بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الأمور. وإذا وجدوا واستقروا في بلاد الأمور فلا يجوز قتالهم، لهم أمن، لا يجوز قتلهم، هم لهم عهد ولهم أمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى المؤمنون كالجسد الواحد، قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدل على من سواها. فإذا صار الإنسان كفل الإنسان واحد فإنه يكون في هذه الحالة يكون معصوم الدم والمال، يكون صاحب عهد وله إجارة. والنبي قال لأمي هاني: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فإذا أجار واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجب على الناس أن يحترموا إجارته وأمانه، يكون صاحب أمان صاحب عهد، وليس معنى ذلك انه اذا استغرب الكفر وجلس ذلك الكفر انه يقتلون. هذا الجهاد لا مهم من الجهاد. الجهاد القتال في سبيل الله حينما تعقد الراية عقد ولي الامر ويقاتل الكفار. اما هؤلاء لهم عهد ولهم ذمة ولهم امان. هم محترمون. دماءهم معصومة ومالهم معصومة. ولو كان ولو غلط من غلط. اذا غلط الناس واستخدمهم وجعلهم يجلسوا مدة فهذا غلط. لكن ليس معنى ذلك انه يقتلون. لا. دماءهم معصومة. دماءهم معصومة ومالهم معصومة. وليس هذا جهاد. بل هذا اخلال بالامن. وهذه عقيدة الخوارج. هذا اخلال بالامن وقتل لنفوس معصومة. الواجب الحذر من هذا. فالجهاد جهاد والاخلال بالامن وطريقة الخوارج شيء اخر. طريقة الخوارج ما تكون جهاد. الخوارج كما قال النبي يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. الخوارج يكفرون نفس المعاصي ويستحلون دماءهم واموالهم. يقتلون المؤمنين ويستحلون قتل المعاهدين. فيقتلون المؤمنين والمعاهدين جميعا بسبب العقيدة المنحرفة. لانهم عندهم اهل الانحراف وهل زيد وهل ضلال. ومن ضلالهم يقولون نقتل الكفار ومن تعلق بهم هذا تطرس به. من كل من يتبعهم من المؤمنين نقتلهم معهم. هذا كلام باطل. يقتلون المعاهدين يدعون انهم يقتلون الكفار. فاذا قيل هو المؤمنون الذين معهم المسلمون الذين معهم قالوا هذا او لا يتترسوا بهم. وين التترس؟ التترس هذا في الجهاد في صف القتال. اذا جاء الكفار وجعلوا امامهم مؤمنين ماسورين وجعلهم امامهم دروع هذا التترس. اما ان تقتل في بلاد المسلمين في بلاد امنه تحت ولاية مسلمة ومعاهدون تقتل معاهدين تقتل المؤمنين معهم وتقول ان هذا تفرس. نعوذ بالله من زيغ القلوب. هذا زيغ القلوب. هذا هو العبث. هذه طريقة الخوارج الذين يكفروا المسلمين المعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين. سلم منهم اليهود والنصارى ولا مسلم المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم.
أحسن الله عليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام. أن العهد والأمان
هذا باطل. ليس ما قال له منقوض. لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصير معصوم الدم والمال. ممن هذا وهم مقاتل دخل بأمان. هذا أمر باطل ليس بمنقوض. هذا الآراء الفاسدة وهذه الآراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص للآراء الفاسدة. هذا قول باطل ليس بصحيح. بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم. حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله. دمه معصوم وماله معصوم. نعم.
الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان.
هذا اتهام. اتهام للنيات. الاتهام باطل والعياذ بالله. العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف بالله الا ولا مثلائه. اين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص هذه الادله الان. ما في حقائق تكون. الحق واضح أبلغ. هذا من المصائب في هذا الزمان انهم يتهمون العلماء ويتهمون وكذلك ايضا يتدخلون في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا. اذا تكلم يعني اذا شرح اللسان بعض الكتب احيانا شرحت لنا نواقض الاسلام وجاء بعض الناس قال تقصد كذا تقصد الدوله الفلانيه تقصد الشخص الفلاني. كيف انا اشرح الان اشرح كلام اهل العلم شو تقصد تدخل في ديته. من قال تعلم الغيب تعلم ماذا اريد لا تقصد هذا فلا تنسبه. ما قال في نقصد هذا. هذا الدليل. نسأل الله السلامة والعافية. يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن تدخل في النيات تقصد كذا وان تقصد الشخص الفلاني تقصد الحالة الفلانية تقصد الجهة الفلانية تقصد المؤسسة الفلانية وما وافق ولا في دليل يدل على هذا. هذا اتهام والعياذ بالله. مثل هؤلاء يتهمون العلماء والعياذ بالله. هذا هذا من الزيت صلى الله عليه وسلم. واجب الإنسان يحذر أن يحذر وأن يمسك لسانه وأن يمسك أيضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد. يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة من جمعية الإسلام في فرنسا. السؤال الأول يقول: يقوم إمام المسجد بترجمة الخطبة التي يلقيها في الخطبة الأولى يوم الجمعة في الخطبة الثانية هي اللغة الفرنسية حتى يفهم من لا يفهم، فهل فعله صحيح؟
إذا كان الذي يسمع الخطبة كلهم ليس معهم كلهم عاجب لا فهم العربية فلا بأس الخطبة بالترجمة. أما إذا كان فيهم عرب وفيهم من يفهم العربية تكون الخطبة بالعربية والترجمة تكون بعد الصلاة لا بأس، لكن في الخطبة تكون باللغة العربية ما دام أن فيهم أن يفهم العربية. أما إذا كان كلهم لا يفهم العربية فلا بأس أن تكون تترجم، يعني المقصود فهمهم هم لا يفهمون كلهم. أما إذا كان يوجد من يفهم العربية فتكون باللغة العربية والترجمة بعد ذلك بعد الصلاة. نعم.
سؤالهم الثاني أحسن الله عليكم يقول: ما هو ضابط تسمية البلد بأنه بلد إسلامي؟
ما هو إيش ضابط التسمية؟ هذا فيه خلاف لأهل العلم. قال من العلماء قال إن إذا كان البلد فيه شعائر الإسلام وفيه الأذان والصلاة استقام شعائر الإسلام يسمى بلد إسلامي. ومن العلماء قال العبرة بالحكومة، إذا كانت الحكومة تقيم شرع الله وتحكم بشريعة الله فهو بلد مسلم.
نعم. سؤالهم الثالث يقول: من هو الذي يتولى إقامة الحدود على المسلمين في بلاد الكفر مثل ما هو الحال عندنا في فرنسا إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي من الفرق الضالة؟ وهل يجوز لفضل المسلم أن يقيم الحدود على أهله؟
ليس الإنسان يقيم الحد في بلاد الكفر، أما على أهله إذا كان على أهله يؤدبهم. الإنسان له أن يؤدب أهله وأولاده هم له سلطان عليه، أما غير أهله فليس له أن يقيم الحد. يستفيد المركز الإسلامي والمركز الإسلامي هو المسؤول ولو كان عندهم بعض البدع. إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي يقوم الحدود ولا يغير شرع الله ولكن عنده بعض البدع التي لا تخرج منه في الإسلام فلا بأس ولو كان عنده بعض البدع، مثل ولي الأمر إذا كان عنده بعض البدع بعض المعاصي هو اللي يتولى هذا، يجب السمع له والطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل من الأردن يقول: حضرتكم الله، يجرم بعض من يدعي العلم أن اعتبار المصالح والمفاسد من تقديم العقل على الشرع، فهل هذا صحيح؟
تقديم المصالح على المفاسد هذا لا بد أن يكون فيه المصالح والمفاسد لا بد من اعتبار الشرع. ما اعتبره الشرع مصلحة فهو مصلح وما اعتبره مصلحة فهو مفسدة. العقل لا يعرف المصالح على استقلاله ولا يعرف المفاسد، وهذا المصالح التي دل عليه الشرع والعقل انها مصالح، يكون هذا مربوط بالشرع. المصالح التي اعتبرها الشارع والمفاسد التي اعتبرها الشارع المفاسد. نعم.
هذا سائل من المغرب يقول: ارجو ان تبين لنا كيفية هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، الى اخر الحديث، بارك الله فيك.
هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيه أن الحديث دليل على وجود إنكار المنكر، وأنه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد إذا كان يستطيع، إذا كان ولي الأمر، إذا كان أمير أو من رجال الحسبة في حدود ما أعطوا من الصلاحيات، وكذلك الإنسان في بيته إذا كان أقل هذا يغير المنكر في بيته. إذا كان مثلا خمر يسلف الخمر، إذا كان على اسم الله يسلفها. أما إذا كان لا يستطيع وليس من أهل الاستطاعة فإنه ينتقل للمرتبة الثانية، بحيث أنه إذا غير بيده يناله ضرر في بدنه أو أهله أو ماله، تسقط هذه المرتبة وينتقل للمرتبة التي بعدها، ويستغيب باللسان بالنصيحة والبيان والإنكار، يبين يقول: هذا اتقي الله، هذا منكر، هذا لا يجوز. فإن كان لا يستطيع تغيير اللسان، حيث إذا غير بلسانه ضرب أو أكل ماله أو أوذي ضرر محقق ليس توهمات، في هذه الحالة يستطيع أن ينكر باللسان وينكر بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر بقلبه وتظهر علامات الإنكار على قلبه ولا يجالس أهل المنكر حينما يقوم عنهم يقوم ولا يجالسهم، هذه هي المراتب. والذي لا ينكر بالقلب معناها اضعف الايمان، من الذي لا ينكر بالقلب معناه مشارك لاهل المعاصي في المعاصي. الذي لا ينكر بقلبه مثلا شرب الخمر ليس الخمر بل لا يكره يكون حكم حكم من يشرب الخمر آية مثلها، ومن لا يكره الغيبة حكم حكم أهل الغيبة وهكذا، ومن لا يكره التعامل بالربا يكون حكم حكم المتعامل بالربا. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع. وروى حديث
فصل جلاله إذا سبقه ضمة أو فتحة يفخر عبيد الله، وإذا سبقه كسرة يرقى عبيد الله. عبيد الله إذا سبقه ضمة أو فتحة يفخر عبيد الله، وإذا سبقه كسرة يرقى في أبي عبيد الله. اللي قبلها كسرة إذن يرقى لأنه ما سبحته.
وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ذكر المؤلف في هذا الباب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة. هذا الباب عقد المؤلف لهذه الأمور الثلاثة: الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذا الحديث هو حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا في أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك العمل بالسنة، يقول: لا ألفين أحدكم، لا أجدن أحدكم متكئا في أريكته، يعني على كرسيه أو على سريره، يبلغه الأمر عني، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله فلا يعمل به. لفظ الآخر: ألا إني أوتيت الكتاب، ألا إني أوتيت الكتاب وبثه معه. هذا الحديث رواه الترمذي في الشريعة، رواه أبو داود والترمذي والطبراني الكبير والحاكم، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، واللالكائي في شرح الاعتقاد، من طريق سفيان عن ابن النضر عن عبد الله بن أبي رافع، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على سلطة الصحيح. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في تخريج المشكاة وإسناده صحيح كما ذكر المحقق وفقه الله. قال: وفي الحديث رد على من شغب من أهل الأهواء، يعني على من جادل من أهل الأهواء من أهل البدع، وادعى أن استغنى بالقرآن عن السنة، مثل الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين وغيرهم من سار على نهجهم. في طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين، يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، لا يعملون بالسنة. وهؤلاء الحقيقة مبتدعة هؤلاء، وهم كاذبون في قولهم إنا أمرنا بالقرآن. لو كانوا كاذبين في عملهم يقول: عمل بالسنة، لأن الله أمر بالقرآن العمل بالسنة. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فمن فتن تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله. فهم كذبة في قولهم إنهم يعملون في القرآن.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذه الحركة لا بد أن تدفع لفاية العمل. إذن لا بد في الإيمان من أمرين: الأمر الأول تصديق القلب، والأمر الثاني عمل. هذا الإيمان والتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان يبيس في العون. مصدق وإيمان اليهود وأبي طالب عندهم تصديق وليس عندهم عمل. وكذلك العمل صلاة وصيام وزكاة وحج لا بد لهم من عمل يصححه، لا بد لهم من إيمان وتصديقه الباطن يصححه، وإلا صارت إسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون يصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان يصحح. وإبليس وفرعون مصدقا ليس لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل. فلا بد من أمرين، الإيمان لا بد من العمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصحح. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بمجرد تصديق أبدا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول يرى بعض طلبة العلم أن البدء بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات أولى، لأن الأخير كشف الشبهات في التوحيد ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة التوحيد. ما رأيكم؟
الأمر في هذا واسع، لا بأس لو بدأ بكتاب التوحيد لا بأس، أو بدأ بهذا الأمر في هذا سهل.
أحسن الله لكم. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معية الله معية حقيقية وذلك في الواسطية، فما توجيه فضيلتك تجاه هذه المعية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية؟
وهل هي
العلم فقط أم أنها معية حقيقية لا نعلم كيفيتها؟
نعم، المعية صفة من صفات الله عز وجل، فهي معية حقيقية كما قال الشيخ الإسلام، يعني ليست مجاز، ليست مجاز كما يقوله البدع، يقول وصف الله بالعلو والمعية والسمع وبصر مجاز، لا، بل هي معية حقيقية. لكن هذه المعية الحقيقية ما هي المعية؟ هل تستلزم الاختلاط والابتزاج؟ لا، لا تستلزم الاختلاط والابتزاج كما يقوله الجهمية. الجهمية يقولون معية الله لخلقه أن يكون ممتزجا بالمخلوقات وأن يكون مختلطا بالمخلوقات، وقالوا إن الله في كل مكان فالله عما يقول، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادها كما قال العلماء تزيد على 3000 دليل، أبطلوها بنصوص المعية. وأما أهل الحق فعملوا بالنصوص من الجانبين، أثبتوا العلو والفوقية وأثبتوا المعية، قال لا معرفة بينهما، يعني ليس معنى المعية الاختلاط، بل معناها مطلق المصاحبة. المعية معناها مطلق المصاحبة، والمصاحبة تقتضي المقارنة في أمر من الأمور. فهو بحسب متعلقاته، من متعلقاتها أن يكون الشخص معك، هذه معية، ومن مقتضاتها أن يكون رئيس معك، يقول ملك مثلا اذهب وانا معك ويرسل الجيش، ومن مقتضاتها العلاقة، يقول الانسان فلان زوجته معه وهي في المشرق وهي في المغرب، وتقول العرب ما زلنا والسر والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا السر والنجم معنا، وتقول المساع معك وان كان فوق رأسك. فالمعية ليس معنى الاختلاط، معناها مطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في امر من الامور. وعلى ذلك فليس هناك منافسة بين نصوص العلو ونصوص الفوقية ونصوص المعية، بل كلاهما حق. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش بذاته، وهو مع المخلوقين بعلمه واطلاعه وإحاطته، بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم وسمعه لهم وتدبيره وإحاطته بهم، فلا منافسة بين النصوص. ولكن أهل البدع والعياذ بالله ضربوا النصوص بعضها ببعض بسبب زيغهم وإشراعهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول الجهاد قام لخدمة الدعوة، فما رأيكم فيما يضر الدعوة باسم الجهاد؟
نعم، لا يجوز الإنسان أن يضر الدعوة باسم الجهاد، لا، الدعوة نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله وعلى بصيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كيف يضر الجهاد؟ لا ينبغي الإنسان أن يضر الجهاد باسم الدعوة، الدعوة لها حدود وهي وسيلة، بل هي نوع من أنواع الجهاد، فلا يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر على الجهاد في سبيل الله، بل واجب على الإنسان يدعو الله على بصيرة وأن يحذر من الشطط والإحراف. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول من هم آل البيت؟
آل البيت قيل المراد بآل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته المؤمنون الفاطمة والحسن والحسين والعباس، هؤلاء قرابته وزوجاته أيضا داخلون في آله. يقول المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه ويدخل في آله قرابته المؤمنون. إذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم يقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل آله قرابته والمؤمنون، وقيل زوجاته، وقيل أتباعه على دينه. هذا هو الصواب، إذا قيل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أما إذا قيل آل البيت، البيت هذا معناه قرابته المؤمنون وزوجاته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس وزوجاته، لأن قال آل البيت. أما إذا قيل آل النبي، فآل النبي أتباعه على دينه على الصحيح، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته.
أحسن الله عليكم وفاركم الله تعالى بأمكم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفق الله في جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عبد الجبار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان فائتهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقام مقامي فيكم، فقال: أكرم أصحابي، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا بأس بسنده، رواه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني الصغير، والبغوي في شرح السنة، وابن منجة في الإمام كما صرحه المحقق، وهو أحمد في المسند أيضا طريق جريد، عن عبد الملك عن عمير عن جابر عن سمرة قال: خطب عمر المنصب بن جابية، ورواه أحمد أيضا من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله بن مبارك عن محمد بن سوقة، وقال محقق إسناده صحيح، وصححه الألباني وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحفظ الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الحديث الأخرى من أن القرون المفضلة ثلاثة، ثم في الآخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يكون، ويظهر فيهم السمن، يكون ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقومون ولا يؤمنون، ويقومون ولا يؤمنون، وينظرون ولا يكون، ويظهر فيهم السمن. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القرون المفضله ثلاثه، دلت هذا على دل على ذلك حديث كثيره في ان القرون المفضله ثلاثه، وهذا الحديث دل على مدرسته: اكرموا اصحابي فان خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضله حصل الاختلاف، حصل التغير، ولهذا قال: ثم يظهر الكذب حتى يحلف الانسان على اليمين لا يسالها، من عدم تورعه وجرأته يحلف على اليمين قبل أن يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، كما في الحديث الآخر: يشهدون، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يخونون، وينظرون ولا يخونون، لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سره بحبوحة الجنة، من وسط الجنة، فعليه بالجماعة، يعني فليزم جماعة المسلمين، فإن الشيطان مع الكذب وهو من الاثنين أبعد. هذا الحديث يحتم على لزوم الجماعة. ومناسبة الترجمة واضح، فإن الترجمة قد يزيد النصيحة ولزوم السنة والجماعة. فهذا الحديث يؤمن بلزوم السنة، بلزوم أهل السنة. قال: ومن ترجمه ضحوه في الجنة عليه بالجماعة، لازم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما في حديث بريثة الذي رواه البخاري قال: تلزم بجماعة المسلمين وإمامهم، لما سأله وقت الاختلاف وقت الفرق قال: تلزم بجماعة المسلمين وإمامهم. هنا قال: فمن ترجمه ضحوه في الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وهم الاثنين أبعد. يعني كلما كان الإنسان مع جماعة كلما بعد عن الشيطان وعن الاختلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما. هو في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن يحرم على الرجل أن يسأل المرأة ليس لها بالمحرم، ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه أو زوجة عمه، تعتبر أجنبية منه، فلا يخلو بها في البيت وحدها او في السيارة وحدها او في المصعد الكهربائي، بل لابد يكون معه ثالث يزول به الخلوة لصرف البلد. بشرط لا يكون هنا كريبة، فإن كان ريبة هنا كريبة، وحتى ولو كان اثنين او ثالث او كان ثلاثة او اربعة، لكن اذا لم يكن كريبة تزول الخلوة ليكون معه ثالث، اما تكون معه زوجتك او تكون معه امه او ولد كبير بالغ او بنت كبيرة بالغة، مع التحشم، مع الحشمة والتحجب. طبعا اما السفر فلا يجوز السفر ولو كانوا ثلاثة، لا يجوز المرأة تسافر ولو كانت مع ثلاثة او اربعة الا ان يكون معها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح: لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن. الذي يدل على ان المؤمن هو الذي يعمل السيئة ويسر بها، أو يعمل حسنة ويسر بها، وإذا عمل السيئة فأس، يزيد على الذي ما يزيد وينقص. نعم. بالشاهد من الحديث الأمر بلزوم الجماعة في قوله: ومن سره بقوة الجنة عليه بالجماعة. فالواجب على الإنسان يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ويحذر من الفرقة والاختلاف. نعم.
وفي الإسناد عن عمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يثيل ذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وأخبرنا به أبو الحسن بن بشران عن الصفار وذكره الآجري عن أبي بكر بن أبي ذئب السجستاني عن محمد بن بشار أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان، وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان بن صروح عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره.
نعم، هذا الحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله، هذا مسلم في الصحيح من طرق عن غيلان بن جرير، ورواه عبد الرزاق أيضا عن عامر، ورواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وفيه تحذير من فرقة الجماعة، وأن من فرق الجماعة وخرج على الجماعة وخرج على إمام المسلمين فإن هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن من خرج عن الطاعة خرج على إمام المسلمين وخرج عن الجماعة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وظاهر الحديث الكفر، قال فميتته جاهلية، لكن المراد الوعيد، يعني من حديث الوعيد، الحديث من حديث الوعيد، وهو يدل على أن مفارقة جماعة المسلمين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم من كبائر الذنوب، ولهذا توعده النبي قال: فمات فميتته جاهلية. ومن خرج على أمته يضرب ضرها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه، يعني لا يبالي، ولا يبالي بالمؤمن ولا يبالي بالعهد، لا يتحاشى
لا يتحاشى مؤمنا ولا يتحاشى صاحب عهد.
قال ومن خرج على عنف يضرب ضرها وفاجرها لا يخشى مؤمنا بإيمانه ولا يفوز بعهد بعهده فليس من أمتي. هذا وعيد الشديد يدل على أن الكبائر وما أشبه اللغة البارحة. فهؤلاء الفرقة الآن الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى إمام المسلمين لا يحصل مؤمن لإيمانه يفجرون ويقتلون ولا يفجرون ويقتلون ويهلكون الحرث والنفس ولا يظلم بالمؤمن ولا بالعهد. فهم لا يخسر مؤمن لإيمانه ولا يكون به عهد بعهد. من دخل الى البلاد فهو صاحب العهد. من دخل البلاد له كثير سواء كان من الافراد او من الدولة هذا يعتبر صاحب عهد. لا يجب ان يمس بسوء ماله معصوم ودمه معصوم. في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة وان ريح الوجود ميزه من سيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وصاروا يضربون البر والفاجر ولا يخشون مؤمنا لإيمانه ولا يخشون لبالعهد لعهده عليه هذا وعيد الشديد ولا حول ولا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمتي ودل على أنه كثير كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل تحت راية علمية. قال علمية وعلمية بضم العين وكسرها لغتان الشرتان والميم مكسورة والياء مشددة. علمية وعلمية وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه كذا قال الإمام أحمد وجماعة. والمعنى أنه يقاتل ولا تبين له وجه القتال حتى راية من يعلم وجهها من الشرع فكرة من الشرع يغضب العصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. وليس من هذا قتال الصحابة. قتال الصحابة رضوان الله عليهم عن اجتهاد وعن تأويل سائل. فإن علي رضي الله عنه بايعه أكثره الحل والعقل فثبت له البيعة. واجتهد معاوية رضي الله عنه أهل الشام وتأخروا عن البيعة ويطالبون بدم عثمان. هم يجتهدون عن اجتهاد وعلي ومن معهم يجتهدون لكن علي ومن معهم يجتهدون المسلمون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب. ومعاوية ومن معه اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب. وهم فئة الباغية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يعلمون أنهم ضلال. فهم مجتهدون وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى ومن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالصواب مع علي رضي الله عنه ولهذا انضم أكثر الصحابة كلهم مع علي عملا بالعمل. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغى فضم الصحابة لقتال لإصلاحه لكنهم لا يعلمون أنهم بغاة هم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. فقتال الصحابة لا يدخل في هذا لأنه قتال عن تأويل عن تأويل إنسان ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضي بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. إنما القتال الذي لا يعرف وجهه كما قال النبي تحت راية عمية وليس له دليل من الشرع وليس عن اجتهاد سائر مثل ما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القتال فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان اجتهاد سائر دليل واضح من الشرع فلا يدخل فيها. فالصحابة عن اجتهاد سائر فما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. وأشكل هذا على بعض الصحابة واعتزلوا الفريقين كابن عمر وسلمة بن الأكوع وأسامة بن زيد وجماعة اعتزلوا الفريقين لم يتبين لهم وجه الصواب مع من. وخافوا من الأدلة التي فيها النهي عن القتال وأن في الفتنة وأنه يجب كسر جفون السيوف في الفتنة فلم يتبين لهم وجه الصواب فلهذا اعتزلوا الفريقين. وهذا هو الوعيد الشديد يقول النبي ومن قتل صلاة علمية يغلب للعصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. هذا وعيد شديد يعني يقاتل صلاة علمية عمياء لا يعرف الصواب ويغلب العصبية ويقاتل العصبية أما إذا كان مع إمام المسلمين يقاتل مثلا البغاة أو يقاتل الخوارج أو مع إمام المسلمين تمت له بيعة أو جاء إنسان باغي يبغي عليه فيقاتل الثاني، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم أمر جميع وأمركم يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا ما كان. هذا دليل واضح، إذا اجتمع المسلمون على إمام تمت له البيعة وجب السمع والطاعة له بالمعروف، ولا يجوز أحد أن يفرق الجماعة. ومن جاء ينازعه أو يفرق المسلمين فهو يقتل الثاني، هذا بأمر الشرع بالنصوص. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة وتوعد من فارق الجماعة، فقال: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فميت بسبب جهل. من فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ففي الحث على لزوم الجماعة، هذا هو الشاهد الترجمة. فقد باب وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يقول: من فارق الجماعة خرج من الطاعة فمات بسبب جاهلية، هذا هو الشاهد الترجمة. فيه الوعيد على من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وأنه ارتكب بكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أخبرنا أبو فتح هو أبو محمد بن جعفر قال أخبره النجاد قال حدثنا أحمد بن ملاهب قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة فتفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ورواه الآجري عن الصندلي عن ابن جنجوي عن الفريابي عن سفيان الثوري وذكره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم. هذا الحديث قل: إن أهل كتابين فرقوا في دينهم على 72 ملة. المراد بأهل كتابين له النصارى، والمراد منها الأهواء، والأهواء هي البدع. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 73 بدعة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 بدعة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا حديث رواه ابن بطة في الإبانة، رواه اللكائي في شرح الاعتقاد، ورواه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن حديثه شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن. ورواه الأجري في آخره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشيء من الحديث الحث على الجماعة وتحذير من الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها متوعدة بالنار، متوعدة بالنار بكونها مخالفة للجماعة إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الأجري بين أن الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، علي فرقة النادي وهي الطائفة المنصورة، وهم السنة والجماعة، وهم الجماعة، ووصفهم ثم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة النادي. أما الفرقة الأخرى فهي فرق متوعدة بالوعيد، فرق بدع، فرق مبتدعة، ولكنها ليست فرقة من فرق الكفر. ولهذا قال العلماء ان الجهمية والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، دل على ان هذه الفرق فرق بدع، فرق متوعدة بالوعيد لكونها مبتدعة في دين الله ما ليس منه. والناجي هم الفرقة الناجية التي سلمت من البدعة وسلمة من الوعيد، هم الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما عليه اليوم، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. نعم.
وأخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن مسعد السيستاني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، كذلك 72 فرقة،
والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النادية. ورواه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود.
نعم، هذا الأثر عن يوسف بن أسفار ليس حديثا ولا قول الصحابي، ولكنه قول لبعض أهل النهوس بن أسفار اجتهاد منه. يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فإذا 4 في 18 تكون 72 فرقة. هذه الفرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 72 فرقة، أصولها 4: الروافض 18 فرقة، والخوارج 18 فرقة، والقدرية 18 فرقة، والمرجئة 18 فرقة، الجميع 72 فرقة. هذه فرقة هالكة، والفرقة الناجية هي 73. وذي قال والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي الناجية. وراه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود، يعني الفرقة الناجية هذا كما صبر ثابت، الفرقة الناجية هي من كان على بثنا عليه اليوم من أصحابه. وهذا اجتهاد من يوسف بن أسفار، اجتهاد منه، وإلا تحديد 72 فرقة ليس عليه، ليس هناك نص يحدد 72 فرقة. وكذلك قوله أن الروافض 72 فرقة والخوارج 72 فرقة قد ينازع في هذا، إن الخوارج ذكر أهل الفرق أنهم مقاربون 24 فرقة، وكذلك الشيعة، وكذلك القدرية والمرجعة. والروافض يقال الرافضة، لأن الروافض طائفة من طائف الشيعة. الشيعة كما ذكر الفرق 24 فرقة، 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. ولهذا ما يقال إن الشيعة كفار، ولا يقال إنه قال الشيعة طبقات، طبقات وفرق، 24 فرقة كما ذكر الفرق، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب الاعتقاد. إذا كان عقيدة توسل الكفر صار كافر، وإذا كان عقيدة توسل الكفر صار مبتدعا. وأعلى طبقة الشيعة النصيرية، النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي والعياذ بالله، وأن علي في السحاب وأنه سيخرج، الذين يقولون أن الله حل في علي، هؤلاء هم أعلى طبقة الشيعة، وهم أعظم الناس كفرا والعياذ بالله، يقولون الله هو علي وعلي هو الله نعوذ بالله. ثم يليهم المخطئة، طائفة من طائفة الشيعة المخطئة الذين خطأوا جبريل، وقالوا إن جبريل أرسله الله للنبوة والرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان وأرسلها إلى محمد. ويقولون كلمة مشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة، خان الأمين وهو جبريل وصدها عن الرسالة عن حيدرة لقب لعلي، خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدرة عن علي إلى محمد. هؤلاء كفر بيجمعهم السنين، بيجمعهم السنين، يقولون الرسول علي ولكن وليس محمد، لكن جبريل أخطأ وخان، أرسله الله إلى علي وجبريل أخطأ وخان وأعطى الرسالة محمد نعوذ بالله. هذا كان خطأ. ثم وليهم الروافض، ثم الروافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما سألوه على أبي بكر وعمر: وما تقول فيهما؟ ما تقول يا أبا بكر يا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت وجن صالح؟ قال له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله، وزيرا، فأبغضوه ورفضوه وتركوه، فقال: رفضتموني رفضتموني. فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا يسمون قبل ذلك الخشبية، سمون الخشبية لأنه لا يقاتل إلا بالخشب. فقال: ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر، إذا خرج المهدي المنتظر اللي دخل سجاد سامرة كان 600 و200، وهو شخص موهوم لا أحد قتله، لأن أباه حسد على نفسه مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيما ولم يولد له، اختلقوا له ولد وأدخلوا استرداد، وقالوا وهو طفل بين 3 سنين أو 5 سنين، ومضى عليه 600 و200، كم مضى عليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مضى عليه 4 سنين في زمانه، ونحن نقول الآن مضى عليه 500 سنة ولم يخرج، دخل استرداد سامرة، شخص موهوم، ويقول ان الامه
إن الأمة معلقة معلقة في دينها حتى يأخذ البحث، ولا يعرف ما فيها حتى يأخذ البحث، ولا جهاد حتى يأخذ البحث. ولما فاتهم هذا جعلوا مسألة الوصاية، صار الخميني هو اللي وصي حتى يأخذ المهدي المنتظر. فهؤلاء الروافض روافض والعياذ بالله من عقيدتهم عبارة على البيت، يعبدون على البيت ويتوصلون به، ويسمون بالأئمة الاثني عشرية، ويسمون بالإمامية لأنهم يقولون بالإمامة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول نفس عليه الصلاة والسلام. الأئمة الاثني عشر، الأئمة الاثني عشر منصوصون معصومون نص عليهم النبي، وهم معصومون من الخطأ، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين بن العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن يوسف الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل في رجال سامرة 63 من الوقوع الوقت الى الان. هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون نص عليهم الرسول، لكن يقولون ان الرسول نص عليهم، لكن الصحابة اخفوا هذه النصوص وكفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واخفوا هذه النصوص وولوا ابا بكر زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة وولوا اهل الخلافة، ثم وصلت النوبة الى علي الى الخليفة الاول. فقالوا الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واخفوا النصوص، والا الخليفة الرسول نص على الخليفة بعد علي. فهورا كفر الصحابة تكفير الصحابة تكذيب لله، الله ذكرهم وعدلهم ووعدهم بالجنة كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل تكفر وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله حسنى الجنة حسنى الجنة كل الصحابة وعدهم الله حسنى. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم بكعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلا في الانجيل كزارا اخذ خطا فازره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله الذي امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره وعاد القبول. فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الغالب. اليس هذا تعديل من الله؟ الله عد لهم وزكاهم ووعدهم بالجنه، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وإذا كان الصحابة كفار وهم الذين نقلوا إلى الشريعة وحملوا إلى الإله، كيف يثق بدين نقله الكفار؟ كيف يثق بدين نقله الكفار صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظ، وأن ما بقي منه إلا السبع، وأنه فقد من القرآن ثلث القرآن. هناك مصحف هو مصحف فاطمة يعاد المصحف الذي بين أيدي أهل السنة 3 مرات، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وهذا تكذيب وما كذب الله كفر. فتكون عقيدة الرواتب فيها شك كفر من ثلاث وجوه. الوجه الأول عبارة عن البيت، الوجه الثاني تكذيب الله في تعديل الصحابة وتزكية موادهم من جنة، الوجه الثالث تكذيب الله في أن القرآن محفوظ بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بقية طرق الشيعة مبتدعة كالزيدية الذين يفضلون علي على عثمان أو مبتدعة، فالمقصود أن الشيعة طبقات من وكاهر ومنوعي على حسب العقيدة. والفرقة الثانية الخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على علي والصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا علي، وهم الذين يكفروا المسلم من عقيدتهم كفر المسلم بالعاصي. يقولون المؤمن اذا فعل كبيرة كفر وخرج من الملة وخلد في النار، يقول الزاني كافر وشرب الخمر كافر والعقل والذي كافر والمرابي كافر وآتى الرشوة كافر، وهكذا اخذوا النصوص التي عمدوا الى النصوص التي جاءت في الكفار فجعلوها في المسلم، فصاروا يستحلون دماء المسلمين بالمعاصي ويكسرونهم ويخلدونهم في النار. والمعتزلة يوافقونهم في تخليد في النار لكن يخالفونهم في الدنيا، فيقولون في الدنيا
إذا فعل الكبير خرج من الإيمان ولم يدخل في الكبر، فكان في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويستحيون دمه وماله. لهم فرق كثيرة من العبادية، ما يقل من 24 فرقة كما ذكر أهل الفرق. الصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع فلم يكفروهم. وسئل علي رضي الله عنه هم كفار؟ قال لم يكفروا فروا، فالجمهور على أنهم مبتدعة. ومن العلماء من كفر أموري وعن الإمام أحمد أنهم كفار، استدلوا بالنصوص التي فيها تصريح بكفره بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أبي غيره يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظبية، وفي الأصل يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وفي الأصل قال لأن لقيت إلا أقوال من أتلع تشبهوا بعاد وهم قوم كفار. ولهذا النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى تفسيرهم وهو رواه الإمام أحمد باختيار شيخنا سماحة الشيخ أبو بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى كفر الخوارج. الصحابة على كما ذكر الشيخ ابن تيمية عاملهم معاملة مبتدعة. والقدرية القدرية طائفتان، طائفة الكفار وطائفة المبتدعة. فالكفار هم الذين أنكروا المرتبتين من مراتب القدر، مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كثيرا. والثاني الكتابة، كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، النواس والصفات كل شيء مكتوب. والثالث الإرادة، الإرادة والمشيئة، كل شيء في هذا الكون، كل شيء يقع في هذا الكون لا بد أن يكون سبق به إرادة الله ومشيئته. ومثل الرابع الخلق والإيجاد، أن الله خالق كل شيء، النواس والصفات. هذه مراتب القدر، العلم والكتابة والإرادة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين، قالوا إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأنكروا كتابته في اللوح المحفوظ، وهم الذين صادوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين فعل عنه حميد الطويل ومعمر صاحب المعمر أول ما خرجوا في البصرة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. فجاء حميد الطويل وصاحبه قالوا من البصرة وقالوا لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله يقول سألنا عن هؤلاء. قال فخرج حجين فوثق لنا عبد الله بن عمر صحابي، قال فاقترفت انا وصاحبي وظننت انه سيكتب الحديث اليه، فقلنا له ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا يعرف بصره قوم يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون ان الامر انف، يعني مستانف وجليل فيثق به علم الله، فقلنا الله ما يعلم بالشيء حتى يقع نسب الله اليه. فقال ابن عمر اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم براء. والذي يسكن ابن عمر بيده لو انفق احدا مثل احد ذهبا ما قبله الله منه حتى انه بقدر خير وشره. ثم ساق حديث عمر وحديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه وعن امراتها. ولما سال عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشره. هذا اول حديث يحكم الامام مسلم. فهؤلاء القدريه الاولى كفار كثرهم العلماء وقالوا انهم خارجون من الثنتين السنه الفرقه. لماذا؟ لانهم انكروا علم الله بالاشياء، قالوا ما يعلم الله بالاشياء حتى تقع، هم نسبوا الله الى الجهل، هم كفار. وهم الذين قال فيهم الامام الشافعي ناظروا القدريه بالعلم، فان اقروا به قسموا وان انكروا به كفروا. والطائفه الثانيه وهذه انقرضت، الطائفه الاولى انقرضت، والطائفه الثانيه القدريه المتوسطه الذين اثبتوا علم الله بالأشياء وكتابة هؤلاء في اللوح المحفوظ، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق والإيجاد. فقالوا إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء إلا فعل العباد ما أراده ولا قدره من الطاعات والمعاصي. وقالوا إن الله خالق كل شيء من ذوات الصفات إلا فعل العباد لم يخلقها، بل العباد هم الذين خلقوها بأنفسهم استقلالا. بشبهة عرضت لها، ما هذه الشبهة؟ يقول لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها وصار ظالما كفرا من ذلك، قالوا الله ما خلق المعاصي ولا الطاعات، فالعبد هو الذي خلق الطاعه
فيجب على الله المثيبة كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر. وإذا فعل معصية يجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار. ولزمهم على هذا فضائع، لزمهم أن يقع في مثل الله ما لا يريد، وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. أما القول بأن الله تعالى خلق المعاصي فإنما خلقه لشكة وأسرى، لولا خلق الله للمعاصي والكفر فاتت عبوديات محبوبة لله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية حب الله وبغض الله. ليس الناس كلهم أين هذه العبوديات؟ والذي ينسب إلى الله هو الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة. وهذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر إليك ليس إليك، وهذا الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره ليس إلى الله. فهؤلاء الطائفة القدرية متبعه من اجل الشبهه التي حصلت لهم، لانهم متاولون. هؤلاء المراد بالقدريه هم هؤلاء الروافض والخارج والقدريه والمرجئه هم الذين قالوا ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان، قالوا ان الايمان هو التصديق في القلب. فهم اربع فرق. الفرقه الاولى الجهميه الذين يقولون ان الايمان مجرد معرفه الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. يلزمه على ذلك ان ابليس مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، واليهود مؤمنون يعرفون. قال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفوا ابناءهم. وكذلك ايضا ابو طالب مؤمن، بل ان العلماء كفروا الجهل بتعريفه هو، قالوا هو اجهل الناس بربه فيكون كافرا بشارك عرفه. اعوذ بالله، هذا أفسد قول، أفسد قول في 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 الإرجاء هو مذهب الجهل. الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان بمجرد نطق اللسان، مجرد نطق اللسان، فمن نطق باللسان من نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا ايضا يلي المذهب الثاني في الارجاء الكرامية الذين يقولون ان الايمان هو مجرد النطق باللسان، ومع ذلك يقولون اذا نطق اللسان بشهادتين فهو مؤمن، ولو كان مكذبا بقلبه فهو يخلد في النار. فيلزم على قول من التناقض، وهو ان المؤمن كامل الايمان يخلد في النار. قال إذا نطق بالشارطين فهو مثاب الإيمان، وإذا كان مكذبا فيخلد في النار. فيجمع على قول من المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية الذين يقولون الإيمان مجرد تصديق بالقلب، الإيمان هو التصديق. الجهم يقول الإيمان هو المعرفة في القلب. كرامي يقول الإيمان هو قول اللسان. الأشعرية والماتريدية الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو رواه عن الإمام أبي حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جماهير أصحابه. يقول الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان، لكن الأعمال مطلوبة. هم طائفة من السنة يقول الأعمال مطلوبة لكن لا نسميها إيمان. الصلاة والصوم والزكاة والحج والواجبات واجبات والمحرمات والمحرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، ولا نسميها إيمان. وأهل السنة فصلوا على جميع الطوائف، فقالوا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الايمان قول تصديق بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، ويزيد وينقص. يا والاعمال ثم ايمان ثم بر ثم تقوى. فيوسف بن اسفار يقول اصول بدع اربعه: الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه. ثم تشعبت كل فرقه ثم نعصت فرقه. هذا اجتهاد منه، وليس هناك دليل يدل على تعداد هذه الفرق. نعم.
وروى الأزهري الحديث تفترق من طرق، وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآية. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم.
نعم. روى الأجري الحديث حديث كثير يعني تفسير قومتي على ثلاث مسلمين فرقة من طرق متعددة. وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث فرقت الأمة فستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ثلاثه قرآن وهي قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعنى أن كل أمة فيها فرق على الباطل وفرقة على الحق. فاليهود على الباطل وفيه فرقة على الحق وهم الذين قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك النصارى فرق على الباطل وفرقة على الحق وهم الذين قال الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا أرسلناهم جنات النعيم. وهذه الأمة استرقت 73 فرقة كلها في النار إلا الفرقة الناجية وهم الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة رحم الله عبدا حجر هذه الفرق يعني ابتعد عنها ولم يسلك مسالكها وجانب البدع يعني ابتعد عن البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر يعني النصوص ما دلت عليه النصوص وطلب الطريق المستقيم وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع واستعان بمولاه الكريم. نعم. وهذه نصيحة من الآجري رحمه الله ينصح المسلم ويدعو له. قال رحم الله عبدا ابتعد عن الشرك وابتعد عن البدع واتبع الصراط المستقيم واستعان بمولاه واستقام على دين الله. نعم.
باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن عمر الفقيه المصري رحمه الله قال حدثنا النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد عن ثور يعني بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عامر السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وغجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير المروزي عن أبي عاصم ورواه عن الصندلي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد.
يعني هذا الباب هو الباب الثاني من باب الكتاب وهو قال المؤلف باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. فهذا الباب فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما وفيه الحث على ترك البدع وفيه الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة ويخالف قول الصحابة. فهو مكون من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى الحث على تمسك بالكتاب والسنة. الفقرة الثانية الحث على ترك البدع. الفقرة الثالثة الحث على ترك النظر والجدال والجدل فيما يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف قول الصحابة. ذكر حديث الأرباط بن سارية هو حديث رواه الأئمة والمحدثون رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان والبغوي كما بين أهل العلم وكما ذكر المحقق وفقه الله رواه البغوي في شرح السنة رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم وقال الترمذي حديث حسن صحيح رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على سطر الشيخين وصحه الألباني. وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حبان، قال ابن حبان بعد روايته لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسنة عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة جعل الله منهم بمنه آمن. يقول ابن حبان: من علامة أهل السنة أن الذي يكون أن الذي واظب على السنة ويقول بها ولا يعرج على الآراء فهذا من الفرقة الناجية. يكون واظب على السنة يداوم على السنة ويترك الآراء التي تخالف السنن فهذا من الفرقة الناجية. وهذا الحديث أيه ثابت أيه صحيح، وفي أن الأرباب صلى يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم بعد صلاة الصبح ثم وعظهم في مشروعية الموعظة، وأن الإمام يعظ أصحابه ولا بأس الموعظة بعد الصلوات الخمس كما فعل المثل، فإن النبي وعظهم بعد صلاة الصبح. قال العرباض: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب، خافت من القلوب لأن حارة ومؤثرة ونابعة من القلب، فلهذا أثرت الصحابة. فقال يا رسول الله كأنها موعظة موجعة، يعني كونها مؤثرة كانت توجعنا، فأوصنا فقال: أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبد الحبشية. وصيكم بتقوى الله، تقوى الله هي وصية الله الأول والآخر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض الصحابة: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على أمر من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على أمر من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية، تقيك، تجعل بينك وبين النار وقاية. التوحيد وتقيل الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وأداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والاستقامة على دين الله، هذه هي التقوى. أوصيكم بتقوى الله والطاعة، الطاعة يعني ولاة الأمور. وإن كان عبد الحبشية، لو كان ولي عبد الحبشية أوصيكم بالطاعة. وهذا الحديث تقيده الحديث الأخرى تقول: إنما الطاعة في المعروف، يعني والطاعة في طاعة الله، أما المعاصي فلا يطاع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا الحديث مقيد بالحديث الأخرى، والطاعة يعني الطاعة في المعروف. وإن كان عبد الحبشية، لو كان إمام المسلمين عبد الحبشي يجب الصبر له والطاعة في المعروف ولا يجب الخروج عليه. وهذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بقوة وسيف وجب الصبر له والطاعة ولو كان عبد الحبشية، ولو لم تثبت ولاية بالاختيار، لأن لو كانت الولاية بالاختيار لا اختير القرشي. يقول أئمة من قريش إذا توفرت لهم الشروط كما في الحديث الآخر ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقوم الدين وكان الاختيار المسلمين يختاروا القرش، فإن لم يجد من يقوم الدين من القرش يختار من غيره، كما ثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالاختيار، الخلافة تصل بالاختيار كما تصل لأبي بكر وبولاية العهد كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث إذا ثبت بالقوة، تثبت إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب الأمر وجب السمع له والطاعة. ثبت الاختيار والاختطاء في عهد الخلفاء الراشدين، ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما ثبت من الاختيار والاختطاء. دولة الأموية والعباسية كلها ثبتت بالاختيار وبالقوة بولاية العهد. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان ولي الأمر عبدا حبشيا، ولو كان عبد حبشي. وفي اللفظ الآخر: حذي أبي ذر أمر أن يخلي أسمع وأطيع، وإن كان يعني ولي الأمر، وإن كان عبد الحبشية مجدع الأطراف مقطوع الأنف والأذن. فالواجب السمع والطاعة، لما في السمع والطاعة لابن استتباب الأمر وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. أما الاختلاف والوقوف في الشر في الفوضى وفي الاضطراب وفي رقة الدماء وفي اختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال الدين، ويحصل فتن وشروط لا أول لها ولا آخر. فالواجب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، ولو كان عبد الحبشين مجدعا الأطراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والطاعة لولي الأمر، وإن كان عبد الحبشين فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا في علم من علم النبوة، حيث أخبر أنه سيحصل الاختلاف وقد وقع كما ثم قال فعليكم بسنتي، الزموا سنتي، الواجب الزموا السنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها إذا لم يكن في المسألة نص، إذا لم يكن في المسألة نص وفيها سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها، ثم لم يؤخذ نص مثل الأذان الثاني يوم الجمعة سنة خليفة الراشد. هذا إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة، أمر بأن يؤذن الأذان الأول على الزور على في مكان لما كثر الناس في المدينة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصول مخلافة وعمر وصول مخلافة عثمان ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد، وهو الأذان عند دخول الإمام والخطيب. ثم لما كثر الناس واستثار عثمان الصحابة أمر بالأذان الأول بالتنبيه. هذه سنة خليفة الراشد، سنة خلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. النواجذ هي الأسنان التي تتلي الأضراس، والمعنى تمسكوا بها. والإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير محدثات الأمور يعني الحدث الذي مخالف لدين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا وليكم من فورا. وإياكم ومحدثات الأمور تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث واضح في الترجمة، الحث على التمسك بالسنة والحث على طاعة ولاة الأمور والتحذير من البدع. نعم.
وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن الزاهد قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن أبي المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه وكل ضلالة في النار.
نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. كان النبي يقول في يوم الجمعة إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وفي اللفظ الآخر وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث صحيح وفيه التحذير من البدع والمحدثات، يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والمحدثات كل ما خالف الشرع، كل ما خالف دين الله، كل ما خالف دين الله، كل ما جاء مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو من محدثات الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخ. وفي لفظ لمسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها ضلالة. وفي اللفظ الآخر وكل ضلالة في النار. نعم.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إننا سيجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل.
نعم. هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، وحديث رواه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن عمر بن أبي سلمة فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن عبد الله بن الأشج قال قال عمر بن أبي سلمة فيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن فجادلهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه الحث على الأخذ بالسنن، قال فخذوهم بالسنن، هذا هو الشاهد خذوهم بالسنن، إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن، فالذي أهل بدع يجادلون بالمشتبه، فإذا جادلوكم بالمشتبه فخذوهم بالسنن، السنة تبين القرآن وتوضحه وتزيل اللبس. فهذا فيه الحث على الأخذ بالسنن فقال فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله. السنة توضح القرآن وتبينه. السنة لها أحوال مع القرآن. أحيانا السنة تأتي بأحكام وما فيها بأحكام القرآن، فالصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج هذه جاءت في القرآن جاءت في السنة. وأحيانا تأتي السنة موضحة لما أجمل في القرآن ومقيدة لما أطلق ومخصصة للعام في القرآن. وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي نبخلب من الطيب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن ولكنها في السنة، ويجب العمل بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة وحي ثاني، الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فواجب العمل بالسنة، فالسنة توضح القرآن. فإذا جادل مجادل بمشتق القرآن فإن السنة تزيل، يأخذ المسلم بالسنة وتزيل هذا الاشتباه الذي حصل من أهل البدع. نعم.
فصل. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه. قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذرنا منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الآية. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية. ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين من كتابه. وقيل لهذا المعارض بسنن الرسول: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي عليه السلام؟ ومثله الزكاة. أين تجد في كتاب الله من كل 200 درهم 5 دراهم ومن 20
5 دراهم
ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء، علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة المرشدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي بكر الأجري كتاب الشريعة نصيحة لأهل العلم والعقل، ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين لا يعملون بالسنة. فقال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في شيء قد ثبت عند العلماء، فعرض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، ماذا يقال له؟ يقال بعض الجهال قال ما أقبل إلا في القرآن، ما أقبل إلا في السنة. هناك طائفة يسمون القرآنيين، يعني يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، وهؤلاء كذبوا. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن يعني الله أمر بالأخذ بالقرآن، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أن تنفعوا. فيقول أبو بكر العزري رحمه الله ينبغي له العلم والعقل أن يجادلوا هذا المبتدع الذي يقول لا أخذ بالسنة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض هذا الجهل وقال لا أقبل إلا ما في الكتاب العزيز. يقول قيل له أنت رجل السوء وأنت ممن حذرنا الله حذر رسول الله منه وحذر منك العلماء. وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس. فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. السنة تبين القرآن. فأقام الله عز وجل نبيه مقام البيان فالرسول مبلغ عن أنه مبين وأمر الخلق بطاعته ونهم عن معصيته. فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمرهم بالاتباع عما نهم عنه. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. على وعيد شديد. ونفى الله الإيمان عما الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ثم فرض على الخلق طاعته إن طاعة الرسول في نيف وثلاثين موضع من الشهادة. والنيف يعني في ما زاد نيف ما زاد عن يعني عن الثلاثين يعني فيما يزيد على الثلاثين موضع كلها فيها أمر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له المعارض لسنة الرسول الذي يقول لا أخذ السنة يقال له يا جاهل الله قال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. إذا كنت لا تأخذ بالسنة كيف تؤدي الزكاة الصلاة؟ أين سجد في كتاب أن الفجر ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث؟ ما ليس موجود في هذا في القرآن وإنما موجود في السنة. أين تجد أحكام الصلاة أركان الصلاة وواجباتها؟ هل تجدها في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. أين تجد المواقيت تحديد المواقيت؟ القرآن قال إن الصلاة كانت عموما كتابا موقوفا يعني موجود في الأوقات. لكن ما هو تحديد الأوقات وأن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس إلى وصير ظل كل شيء مثله والعصر إلى اصفرار الشمس والمغرب إلى مغرب الشفق؟ لا تجد هذا في القرآن وإنما تجد في السنة. أين تجد مواقيت الصلاة وما يصلحها وما يبطلها مبطلة في الصلاة؟ تجد في القرآن ولا في السنة؟ الزكاة أين تجد في كتاب الله أنه يجب ربع العشر في الدراهم وكل مئة في درهم خمسة دراهم ومن عشرين دينار نصف دينار وفي الغنم نضع إلى شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة؟ لا تجد هذا إلا في السنة. وكذلك جميع الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله هذا قول العلماء علماء المسلمين من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. لا شك أن من أنكر السنة كافر. من أنكر السنة وجحدها فهو كافر لأنه مكذب لله ومكذب الله كافر. ومن جحد السنة أو لم يعمل بها وقال لا أعمل بها واعتقد أنه لا يجوز عمل بها فهو كافر وكذب يتبع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من مضلات الفتن وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزومهما والاعتصام بهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حقيقة جاءت من الشبكة فليعذرنا الإخوة لتقديمها لأن بعض الإخوة في تلك البلاد لا يتسنى لهم رؤية مشايخ ولا سؤالهم إلا من هذه اللقاءات المباركة. هذا أخ من ليبيا يقول نحن في بلد يقطر فيه نهار العلم ويطول الليل الجهل واليد العليا للمتصوفة الدجالون ولا سبيل لنا لنيل العلم إلا عن طريق الاستفادة العلماء أو بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم لدحض شبه هؤلاء المبتدعة. ولكنهم يشبهون على العامة بعدة شبه منها الاستدلال بمقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، الاستدلال بحديث اجتهد الحاكم فله أجران وغيرها من الشبه، والاستدلالات الباطلة. فما ردكم عليهم وما نصيحتكم لنا وجزاكم الله خيرا؟
نعم، أما قول من كان شيخه كتابه فخطأ أكثر من صوابه هذا صحيح، يعني أن الإنسان اللي يطلب العلم من الكتب فقط ولا يأخذ العلم من أفواه العلماء ولا يحضر حلقات الدروس لا شك أنه يغلط ويخطئ. لا يعني شك أنه ولا يكون طالب علم، وليس هناك طالب علم خارج من الكتب وحده. طالب العلم لا بد يكون كل العلماء وكل محدثين لهم شيوخ ولهم تلاميذ، فلا بد أن يأخذ العلم عن مشافهة العلماء والأخذ عنهم واللقاء بهم وسؤالهم استفتائهم ومزاحمة التلاميذ في العلم هذا صحيح. وأما حيث إذا اجتهد الحاكم فأصاب له درهم وإذا اجتهد أخطأ فله أجر، نعم هذا العالم، هذا العلماء أهل البصيرة. العالم إذا اجتهد في مسألة واستفرغ وسعة الذي عنده أهلية استفرغ وسعة في الاجتهاد فإن أصاب فله أجر، أجر الصواب أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإن أخطأ فله أجر الصواب وفاته أجر الصواب وله أجر الاجتهاد. هذا العالم. أما غير العالم يسأل أهل العلم الذي ليس عنده بصيرة لا يجتهد، هو محل الاجتهاد. لم يصل إلى درجة الاجتهاد ليس عنده علم ولا بصيرة يقلد من يثق بدينه وعلمه ورعاه، يسأل لكن لا يسأل مهب وجب، بل يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعاه. فإذا أفتى يعرف كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم: فاسألوا أهل الذكر إنكم لا تعلمون. هذا هو طالب العلم لا يعتمد على الكتاب بل يعتمد على أهل العلم، والاجتهاد انما هو لاهل العلم وليس للعامه، والعامه هو ومن لا ليس له الاهليه هذا يسال اهل العلم، يسال اهل البصيره، يسال ما تقبلين وعلم وعلم ثم يعمل به. نعم.
سائل اخر يقول: فضيله الشيخ، في هذه الايام كثر الخوض في شؤون الامه ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك، واصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم، وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. قضية الشيخ، نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات، ومنها أولا الاستدلال بحديث أخرج اليهود من جزيرة العرب على شرعية الجهاد في بلادنا، ثانيا قول إن العهد والأمانة لمن في هذه البلاد في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في البلاد الأخرى.
على واحد
الأول أخرج المشركين من جزيرة العرب.
نعم، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله هذا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم الكفرة، ليس الإنسان يستخدم خادم أو خادمة كافر في جزيرة العرب، وليس له أن يستخدم عاملا كافرا، لأن هذه الجزيرة هي التي هي منبع الإسلام ومهد الإسلام، والإسلام قام على أكثر في العرب، فينبغي أن تكون سالمة خالصة. بعض الناس لا يبالي، تجي يستخدم خادم كافرة أو خادمة كافرة، سائق كافر، هندوس، تجده لا يبالي. بعض الناس يستخدم عمال كفرة، حتى بعضهم يقال إن العمال كفرة أحسن في العمل، أو أنه يعملون في وقت الصلاة والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يحرم عليه. فلا يجوز سنستخدم إلا مسلم. وأيضا يختار بعض الناس يكون مسلم ولكنه يتسمى ليس له ما يسمى الإسلام، يختار أكثر الناس الطيبين الذي يمكن توجيههم، لأن المسلم يمكن توجيههم، من كان على دينك فهو يعينك. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم الكفرة، الحمد لله يستخدم المسلمين. وأما ولا ينبغي أن يقع الكافر في جزيرة العرب إلا مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة، كان النبطي الأنباط والصخر يأتون يبيعون سلعتهم وما يأتون من الطعام ثم يذهبون ولا يستقرون، وهذا غير ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بولاة الأمور من الوقود وأشباهه. ولاة الأمور لهم اختصاص، لكن ما بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الأمور. وإذا وجدوا واستقروا في بلاد الجزيرة فلا يجوز قتالهم، هم لهم أمن، لا يجوز قتلهم، هم لهم عهد ولهم أمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى المؤمنون كالجسد الواحد، قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدل على من سواها. فإذا صار الإنسان كفل الإنسان واحد فإنه يكون في هذه الحالة يكون معصوم الدم والمال، يكون صاحب عهد له إجارة. والنبي قال لأمي هاني: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فإذا أجار واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجب على الناس أن يحترموا إجارته وأمانه، يكون صاحب أمان صاحب عهد. وليس معنى ذلك إنه إذا استغرب السفر وجلس ذلك أنه يقتلون، هذا الجهاد لا مهم من الجهاد القتال في سبيل الله حينما تعقد الراية وعقده ولي الأمر ويقاتل الكفار. أما هؤلاء لهم عهد ولهم ذمة ولهم أمان، هم محترمون، دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة.
ولو كان ولو غلط من غلط، اذا غلط الناس واستخدمهم جعله يجلسون مدة فهذا غلط، لكن ليس معنى ذلك انه يقتلون، لا، دماءهم معصومة، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وليس هذا جهاد، بل هذا إخلال بالأمن، وهذه عقيدة الخوارج، هذا إخلال بالأمن وقتل لنفوس معصومة، فالواجب الحذر من هذا، فالجهاد جهاد، والإخلال بالأمن وطريقة الخوارج شيء آخر، طريقة الخوارج ما تكون جهاد، الخوارج كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج يكفرون نفس المعاصي ويستحلون دماءهم وأموالهم، يقتلون المؤمنين ويستحلون قتل المعاهدين، فيقتلون المؤمنين والمعاهدين جميعا بسبب العقيدة المنحرفة، لأنهم عندهم أهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الضلال، ومن ضلالهم يقولون نقتل الكفار ومن تعلق بهم هذا تطرف لهم، من كل من يتبعهم من المؤمنين نقتلهم معهم، هذا كلام باطل، يقتلون المعاهدين يدعون انهم يقتلون الكفار، فاذا قيل هو المؤمنون الذين معهم المسلمون الذين معهم قالوا هذا هؤلاء تترسوا به، وين التترس؟ التترس هذا في الجهاد في صف القتال، في صف القتال اذا جاء الكفار وجعلوا امامهم مؤمنين ماسورين وجعلهم امامهم دروع، هذا التترس، اما ان تقتل في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين في بلاد امنه تحت ولاية مسلمة ومعاهدون تقتل معاهدين تقتل المؤمنين معهم وتقول ان هذا تفرس، نعوذ بالله من زيغ القلوب، هذا زيغ القلوب، هذا هو العبث، هذه طريقة الخوارج الذين يكفرون المسلمين المعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين، سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم
أحسن الله إليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى، وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام،
وأن
العهد والأمان
هذا ليس هذا باطل، ليس من قال له منقوض، لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصبح معصوم الدم والمال، ممن هذا وهم مقاتل لا دخل بأمان، هذا أمر ضار ليس بمنقوض، هذا الأراء الفاسدة وهذه الأراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص للأراء الفاسدة، هذا قول ضار ليس بصحيح، بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم، حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله، دمه معصوم وماله معصوم. نعم.
الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان،
هذا 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 اتهام، اتهام للنيات، الاتهام باطل والعياذ بالله، العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف لله الا لهم السلائم، من اين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص هذه الادله الان ما في حقائق تكونها، الحق واضح أبلغ، هذا من المصائب في هذا الزمان انهم يتهمون العلماء ويتهمون، وكذلك ايضا يتدخلوا في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا، اذا تكلم يعني اذا شرح اللسان بعض الكتب احيانا شرحت لنا نواقض الاسلام وجاء بعض الناس قال تقصد كذا تقصد الدوله الفلانيه تقصد الشخص الفلاني، كيف انا اشرح الان أشرح كلام أهل العلم شو تقصد تدخل في نيته، من قال تعلم الغير تعلم ماذا أريد، لا تقصد هذا فلازم تبين، ما قال لك نقصد هذا، هذا الدليل، نسأل الله السلامة والعافية، يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن تدخل في النيات ويقول تقصد كذا وأن تقصد الشخص الفلاني تقصد الحالة الفلانية تقصد الجهة الفلانية تقصد المؤسسة الفلانية، وما ولا في دليل يدل على هذا، هذا اتهام والعياذ بالله، مثل هؤلاء يتهمون العلماء والعياذ بالله، هذا من الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، الواجب على الإنسان أن يحذر وأن يمسك لسانه وأن يمسك أيضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد، يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلم بلسانه ويده.
نعم. أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة من جمعية الإسلام في فرنسا. السؤال الأول يقول: يقوم إمام المسجد بترجمة الخطبة التي يلقيها في الخطبة الأولى يوم الجمعة في الخطبة الثانية هي اللغة الفرنسية حتى يفهم من لا يفهم، فهل فعله صحيح؟
إذا كان الذي يسمع الخطبة كلهم ليس معهم كلهم عاجل لا فهم العربية فلا بأس الخطبة بالترجمة، أما إذا كان فيهم عرب وفيهم من يفهم العربية فتكون الخطبة بالعربية والترجمة تكون بعد الصلاة لا بأس، لكن في الخطبة تكون باللغة العربية ما دام أن فيهم أن يفهم العربية، أما إذا كان كلهم لا يفهم العربية فلا بأس أن تكون تترجم، لأن المقصود فهمهم هم لا يفهمون كلهم، أما إذا كان يوجد من يفهم العربية فتكون باللغة العربية والترجمة بعد ذلك بعد الصلاة. نعم.
سؤاله الثاني أحسن الله إليكم يقول: ما هو ضابط تسمية البلد بأنه بلد إسلامي؟
ما هو إيش ضابط التسمية؟ هذا فيه خلاف لأهل العلم، قال من العلماء قال إن إذا كان البلد فيه شعائر الإسلام وفيه الأذان والصلاة استقام شعائر الإسلام يسمى بلد إسلامي، ومن العلماء قال العبرة بالحكومة، إذا كانت الحكومة تقيم شرع الله وتحكم بشريعة الله هو بلد مسلم.
نعم. سؤاله الثالث يقول: من هو الذي يتولى إقامة الحدود على المسلمين في بلاد الكفر مثل ما هو الحال عندنا في فرنسا إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي من الفرق الضالة، وهل يجوز لفضل المسلم أن يقيم الحدود على أهله؟
ليس الإنسان الذي يقيم الحد بلاد الكفر، أما على أهله إذا كان على أهله يؤدبهم، الإنسان له أن يؤدب أهله وأولاده ومن له سلطان عليه، أما غير أهله فليس له أن يقيم الحد، يكتفي المركز الإسلامي والمركز الإسلامي هو المسؤول، ولو كان عندهم بعض البدع إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي يقوم الحدود ولا يغير شرع الله ولكن عنده بعض البدع التي لا تخرجه من في الإسلام فلا بأس، ولو كان عنده بعض البدع مثل ولي الأمر إذا كان عنده بعض البدع بعض المعاصي هو الذي يتولى هذا، يجب السمع له والطاعة.
نعم. أحسن الله إليكم يقول هذا سائل من الأردن يقول: حضرتكم الله، يزعم بعض من يدعي العلم أن اعتبار المصالح والمفاسد من تقديم العقل على الشرع، فهل هذا صحيح؟
تقديم المصالح على المفاسد هذا لا بد أن يكون فيه المصالح والمفاسد لا بد من اعتبار الشرع، ما اعتبرها الشرع مصلحة فهو مصلح وما اعتبرها مصلحة فهو مفسدة، العقل لا يعرف المصالح على استقلاله ولا يعرف المفاسد، وهذا المصالح التي دل عليه الشرع والعقل انها مصالح، يكون هذا مربوط بالشرع، المصالح التي اعتبرها الشارع والمفاسد التي اعتبرها الشارع المفاسد. نعم.
هذا سائل من المغرب يقول: ارجو ان تبين لنا كيفية هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، الى اخر الحديث، بارك الله فيك.
هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيه أن الحديث دليل على وجود إنكار المنكر، وأنه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد إذا كان يستطيع، إذا كان ولي الأمر، إذا كان أمير أو من رجال الفسطة في حدود ما أعطوا من الصلاحيات، وكذلك الإنسان في بيته إذا كان أقل هذا يغير المنكر في بيته، إذا كان مثلا خمر يثبت الخمر، إذا كان على اسم الله يثبتها. أما إذا كان لا يستطيع وليس من أهل الاستطاعة فإنه ينتقل للمرتبة الثانية، حيث أنه إذا غير بيده يناله ضرر في بدنه أو أهله أو ماله تسقط هذه المرتبة، وينتقل المرتبة التي بعدها ويستغل باللسان بالنصيحة والبيان والإنكار، يبين يقول هذا اتق الله، هذا منكر، هذا لا يجوز. فإن كان لا يستطيع تغيير اللسان حيث إذا غير بلسانه ضرب أو أكل ماله أو أوذي ضرر محقق ليس توهمات، في هذه الحالة يسطع المنكر باللسان وينكر بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر بقلبه وتظهر علامات الإنكار على قلبه ولا يجالس أهل المنكر، وإنما يقوم عنه يقوم ولا يجالسهم، هذه هي المراتب. والذي لا ينكر بالقلب معناها أضعف الإيمان، من الذي لا ينكر بالقلب معناه مشارك لأهل المعاصي في المعاصي، الذي لا ينكر بقلبه مثلا شرب الخمر ليس الخمر بل لا يكره يكون حكم حكم من يشرب الخمر آية مثلها ومن لا يكره الغيبة حكم حكم أهل الغيبة وهكذا ومن لا يكره التعامل بالربا يكون حكم حكم متعامل بالربا نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع وروى حديث
أن فصل الجلالة إذا سبقه ضمة أو فتحة يفخر عبيد الله وإذا سبقه كسرة يعرق عبيد الله عبيد الله إذا سبقه ضمة أو فتحة يفخر عبيد الله وإذا سبقه كسرة يعرق في أبي عبيد الله اللي قبله كسرة إذن يعرق لأن ما سبحت
وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الحديث ذكر المؤلف في هذا الباب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وترك النظر الى الجدل فيما يخالف الكتاب والسنه. هذا الباب عقده المؤلف لهذه الامور الثلاثه، الحث على التمسك بالكتاب والسنه وترك البدع وترك النظر الى الجدل فيما يخالف الكتاب والسنه واقوال الصحابه. هذا الحديث هو حديث عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم متكئا في اريكته يبلغه الامر عني فيقول لم اجد هذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك العمل بالسنه، يقول لا ألفين احد لا اجد ان احدكم متكئا في اريكته يعني على كرسيه او على سريره يبلغه الامر عني يعني من النبي فيقول لم اجد هذا في كتاب الله فلا يعمل به. لفظ الآخر ألا إني أوتي الكتاب ألا إني أوتي الكتاب ومثله معه. هذا الحديث رواه الزهري في الشريعة رواه أبو داود والترمذي والطبراني الكبير والحاكم وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة واللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق سفيان عن ابن نضر عن عبد الله بن أبي رافع وقال التمهيد هذا حديث الحسن صحيح. قال الحاكم صحيح على سلطة الصحيح وقال البغوي هذا حديث حسن وقال الألباني في تخريج المشكاه وإسناده صحيح كما ذكر المحقق وفقه الله. قال وفي الحديث رد على من شغب من أهل الأهواء يعني على من جادل من أهل الأهواء من البدع وادعى أن يستغنى بالقرآن عن السنة مثل الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين وغيرهم من سار على نهجهم في طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن لا يعملون بالسنة وهؤلاء الحكيم مبتدع هؤلاء ولا وهم كاذبون في قولهم إنا أمرنا بالقرآن لو كانوا صادقين في عملهم يقول عمل بالسنة لأن الله أمر بالقرآن العمل بالسنة. قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فمن فتن يحبون الله فاتبعوني يهديكم الله فهم كذبة في قولهم إنهم يعملون بالقرآن.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.